بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة 77 بعد 100، وهي بعنوان أدب طالب العلم مع مشايخه، للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقربين إليه بما يحب، ومن المخلصين له دينهم، وأن يجعلنا من أهل الدعاء المسموع والقلب الخاشع، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال: فقد جرت العادة أنه في ابتداء هذه الدروس أن نقدم بمقدمة نافعة في آداب المتعلم في طلبه للعلم ومع مشايخه وفي صلته بالكتب وبالحفظ وأشباه ذلك مما يحتاجه المتعلمون. ولا شك أن الأدب العام لطالب العلم مهم كأهمية العلم، لأن من لم يدرك الأدب ولم يكن متأدبا بآداب أهل العلم فيما يأتي وفيما يظهر وفي منهجه وفي طريقته، فإنه يفوته الانتفاع بالعلم كثيرا.
ولهذا كانوا يطلبون الهدي قبل طلبهم للعلم، الهدي والسمت. وكذلك هو الشرط في الشيخ الذي يتلقى عنه العلم، فكانوا ينظرون إلى أدبه، ينظرون إلى عمله، ينظرون إلى صلاته، ينظرون إلى سنته. فكان الأدب يطلب كما يطلب العلم، والطالب لا بد أن يكون على جانبين: الأدب والحرص على العلم والحرص على الأدب. ولهذا نجد في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، نجد هذا المعلم بارزا. فانظر إلى تواضع موسى عليه السلام حينما التقى شيخه، مع أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، هذا باتفاق، حتى مع القول بأن موسى بأن الخضر نبي من الأنبياء، وإلا لا مقارنة إذا كان وليا. فعلى القول بكونه نبيا، إلا أن موسى عليه السلام كليم الرحمن سبحانه وتعالى ومن أولي العزم، ومع ذلك الأدب كان بارزا في هذه القصة جدا على لسان موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهكذا وهو يتأدب صلى الله عليه وسلم ويتواضع للعلم. نعم.
لأن هناك صلة قوية متينة ما بين الأدب والعلم، وأدب طالب العلم وما بين العلم نفسه. وقد ذكروا أنه كان يحصى في مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عدد من الألوف كلهم يسمعون كلامه، وكان الذين يكتبون منهم قريبا من 500، وأما الباقي فيستفيدون الأدب والهدي والعلم.
نعم، هذا المنقول في مجلس أحمد رحمه الله تعالى، مجلس أحمد رحمه الله. فما كل كان يكتب في مجلس الإمام أحمد رحمه الله، وإنما الذي يكتب كانوا نحو من هذا العدد، أما الذي كان يجلس تعلم وتأدب ويطلب الهدي فكثير. ولهذا بعض الناس قد لا تكون عقليته عقلية طالب علم يحفظ ويدرس وكذا، لكن ما كانوا يحرمون أنفسهم مجالس العلماء ومجالس الكبار، لا سيما مجلس أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكانوا يجلسون لتعلم الأدب، تعلم الهدي، تعلم السمت. ووالله يا أخواني، والله إنها لفائدة نفيسة أن يستفيدها المسلم عموما. فقد يكون الإنسان عاميا أو ليست عقليته هي عقلية طالب علم الذي يرجى أن يكون شيخا أو طالب علم يدرس أو كذا، لكن هل هذا يحرم نفسه من مجالس العلم؟ لا ينبغي الإنسان يحرم نفسه من مجالس العلم، بل يحصر نفسه معهم ويجالس هؤلاء، ولا يحرم نفسه من بركة المجلس، فإن بركة المجلس متعددة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه فوائد. من الفوائد أيضا أنك تشاهد أهل العلم، وأنك تأخذ سمت الشيخ وسمت الطالب وسمت المجلس فيرق قلبك. كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم، كم تترضى على الصحابة رضوان الله عليهم في مجالس العلم، كم تترحم على العلماء، كم تتعمق العلاقة بينك وبين سلفي الأمة في مجالس العلم، كم وكم وكم وكم. كل هذا يحصل في مجالس العلماء حتى ولو لم تكن طالب علم. يبقى إذن مجالس أهل العلم من كبار أو صغار يدعى إليها الخلق كله، يدعى إليها. ولو كنت أميا، ولو كنت أميا ما عندك عقلية الطالب ولا عقلية الحافظ ولا عقلية كذا، خذ أباك إلى مجلس العلم، خذ أباك، خذ جارك حتى ولو كان عميا، كان عاميا، كان حرفيا لا يقرأ ولا يكتب، كان من كان، يجلس يحصل له هذه البركة في المجالس. فما كل أحد كان يجالس الأئمة ينتفع بعلمه كمسائل خاصة، قد لا يستوعب ذلك لكن ينتفع بهدي وينتفع بسمد وينتفع بكذا وينتفع ببركة هذه المجالس. فليس هناك أفضل من مجالس العلم على وجه الأرض. ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن يعرف من كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا فليذهب إلى مجالس العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. الذين يجالسون العلماء هم من كان يجالس من كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا. نعم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة. إنه بعض الناس يقول لك فلا ينبغي أن يحضر المشايخ الكبار، كما يقول بعض الحزبيين حينما ينفرون عن المشايخ بدعوات زائفة، فيقولون طعام الكبار سم للصغار. يعني لو جلست في حلقة الفوزان أتاك السم، وأنت إذا كنت أميا أو كنت مبتدئا أتاك السم، وإذا جلست في حلقة الشيخ ربيع أتاك السم، أو في حلقة ابن باز أتاك السم. كيف هذا؟ من الذي قال بأن طعام الكبار سم للصغار؟ من الذي قعد هذه القاعدة؟ إنما طعام الكبار غذاء الكبار والصغار. نعم غذاء، وما يأتيك من بركة، بل لا تجالس إلى الكبار، لا تجالس الصغار، فإن طعام الصغار هو الذي يفتك بالصغار وبالكبار. ولهذا لا يتصدر الأمة إلا من؟ إلا الكبار. وأنا لا أقصد كبار السن، كبار العلم ولو كانوا صغار السن. ولهذا هذه فائدة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج يا أخواني، لما وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم سفهاء الأحلام وبأنهم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام. ها؟ لا تقل هم أحداث أسنان فقط، الصفتان مجموعتان، فهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ولليس حداثة السن وصف مذمة بمجرده. إذا كان مع العلم وكان مع النجابة وكان مع الرسوخ فلا يعاب الإنسان إن كان حديث السن. كم من العلماء سمح له بالفتية وسمح له بالكلام في العلم وهو ماذا؟ وهو صغير السن، سمح له وهو صغير. فإذا حدثاء الأسنان معها ماذا؟ معها سفهاء الأحلام. فإذا كان حديث السن وسفيها الحلم إذا لا تسأل عن الضرر الذي يقع. فوقد جمع بين أمرين قاتلين. أما إذا كان حديث السن ولكنه على العلم وعلى النجابة وعلى السنة وعلى كذا فقد ينتفع به. ولهذا إذا قيل يا إخواني الأكابر فالمراد بهم أهل السنة، وإذا قيل الأصاغر فالمراد بهم أهل البدع، أهل البدع. هذا الأصل. وقد يراد أصاغر إذا كانوا أحداث أسنان وليس عندهم الرسوخ، فيقال احذروا هؤلاء الأصاغر الذين جمعوا بين صغر السن وبين سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا لو قال قائل استكثاري من مجالس العلم تكثير لحجج الله علي، فأنا أكتفي بما يصحح عقيدتي وعملي ولا أطلب كثيرا من العلم.
تريد جوابا يعني على هذا؟ نعم، أنت تعرف نحن من أخبر الناس بالموسوسين، هذا موسوس يلعب بالشيطان، صحيح هذا من هذا موسوس. كذلك أيضا لا تكثر أنظار الناس إليك فترائيهم، فلا تذهب إلى مواضع الخير مبكرا ولا تشارك ولا تنفق ولا تفعل شيء حتى ما يقول الناس هذا الأمر. مثل واحد يقولون له لماذا لا تذهب حلق العلم، يقول دعوني حينما أرى أن نيتي صالحة سأذهب إلى مجالس العلم. إن الشيطان له مداخل يا أخوان، وما سبل الشيطان فيه، خليك إن شاء الله لما يأتيك إخلاصك بإذن الله ستموت وما يأتيك إخلاصك حرمك يا رجل. روح ارتمي في أحضان مجالس العلم، زي عندك آفة عالجها وأنت في المجلس، عندك آفة عالجها وأنت في المجلس، هذا صد للشيطان. انتظر حتى أشعر بالإخلاص وأشعر ما أدري به، وحينئذ سأذهب ماذا؟ سأذهب وحدي. فهذه وسوسة كوني لا أحضر حتى لا أكثر حجج الله سبحانه وتعالى علي. من الذي قال هذا؟ أنا أحضر حتى أكثر حجج الله علي، أنا أحضر لأنتفع وأحضر لأعرف من حجج الله ما أعبد به الله سبحانه وتعالى. هو يظن هذا أن حجج الله ليست كثيرة من غير حضور؟ حجج الله ليست كثيرة، حجج الله كثيرة، آيات كونية وآيات شرعية وكذا، هذه حجج كثيرة. ماذا عمل فيها؟ إن قال أنا الحمد لله قمت بها على تمواج، قلنا احضر واحضر مجالس العلم وتعرف على الهداية من كتاب من سنة من فهم سلفي، وحينئذ ستكثر البصائر. هذه الحجج والبصائر التي تنقذك من الفتن وتنقذك من كذا. ولهذا احنا بنقول دائما ما عبد الله عز وجل بأعظم من العلم. هتقول عقيدة يا أخي، العقيدة ما هي العقيدة؟ مبناها على ماذا؟ العقيدة الصحيحة مبناها على ماذا؟ العبادة الصحيحة مبناها على ماذا؟ الأخلاق الصحيحة مبناها على ماذا؟ العلم هو الذي يقودك، العلم يساوي الاتباع، وهذا شرط قبول العمل، إخلاص ومتابعة. فالذي يقول أنا لا أحضر الدروس العلم كثيرا حتى لا أكثر الحجج علي فبالتالي أقلل، هذا جاهل، هذا جاهل، ما يقول هذا إلى جاهل موسوس. من الذي قال هذا من أهل العلم أن الإنسان ما يحضر المجالس؟ ابن عباس الذي كان يتواسد بطل الصحابة، ولا أبو هريرة الذي كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عنده من الأحاديث ما أقام الله به سبحانه وتعالى حججا كثيرة على الخلق، أكثر راوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث يحفظه حجة من حجج الله على عباده، أليس كذلك؟ لماذا لم يمتنع أبو هريرة رضي الله عنه؟ فهذا موسوس. نعم نعم نعم، من الجهل، من الجهل. هذا إعراض، لكن ليس الإعراض المكفر يعني. نعم.
قال وهذا ملاحظ، فإنه ليس كل من يحضر متحققا بالعلم ومتحققا بطريقة تحصيله، ولكن لم يعدم خيرا وفائدة. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا خير في،
ولهذا يكون ماذا؟ يكون الشيخ أيضا يقظا فاهما، فيقرأ من أمامه، فلا يجعل مثلا إذا حضر بعض العوام أو بعض الناس أو كذا ما يجعل الدرس على طبقة معينة ينتفع بها طلبة العلم مثلا المتقدمون، لكن يجعل في سنايا هذا ما ينتفع به هذا الشخص، يربطه يعطيه أدبا، يعطيه معاملة، يعطيه كذا، يعطيه كذا، بحيث يشعر أنه أيضا استوعب شيئا أو فهم شيئا. نعم.
وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، متكلم عالم أو صامت واع. وهذا ظاهر بين فيما تلاحظه، فإن الدنيا لا خير فيها إلا لعالم متكلم يفيد أو صامت كاف عما لا يعنيه، واع للعلم النافع الذي يلقى إليه، كما قال ربنا عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه
ما
وسلم
ما كل الناس يا أخوان سيكون علماء، لكن إن لم تكن عالما فكن طالبا، إن لم تكن عالما فكن طالبا للعلم، إن لم يتسنى لك أن تكون عالما أو طالب علم فلتكن داعما الطالب للعلم، ولتكن الداعي، ولتكن المعاون، لا تكن المخذل. إذا ما تسنى لك أن تكون عالما ولا أن تكون طالب علم فلا تكن مخذلا عن العلماء وعن مجالس العلماء، فإن بعض الناس قطعوا طريق هذا إذا تعلمت ما يجب عليك تعلمه، لأن الإنسان هناك أشياء يجب عليه أن يتعلمها ما لا يقوم دينه إلا بها، العبادات التي يحتاج إليها، المعاملات التي يحتاج إليها، العقيدة السليمة الصحيحة، يتعين عليه أن يعني يتعلم هذا ولا يقصر قدر المستطاع. فإن فتته مسألة أو بعض أمور مع حرصه فإن هذا إن شاء الله يرجى له المغفرة. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، متكلم عالم أو صامت واع. لهذا هناك عدد من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتعاهدها وأن يتعلمها، ومنها أدب طالب العلم مع مشايخه ومعلميه. وقد اعتنى العلماء بأفراد هذا الموضوع بإفراد هذا الموضوع بمؤلفات خاصة به، عني بذكر آداب طالب العلم بعامة ومع المشايخ بخاصة. فمن ذلك كتاب ابن عبد البر الجامع، وكتاب الخطيب البغدادي
الجامع بيان العلم وفضله، وهذا كتاب ماتع ونفيس ومليء بالآثار، قد سبق أن قرأنا ولله الحمد. نعم.
وكتاب الخطيب البغدادي الجامع، وكتاب ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم، ومن ذلك مقدمة المجموع.
هذا سبق أن أخذنا تذكرة السامع المتكلم، وهو مما قرأ عليه كذاب البحيرة، وهو من جملة المنكرات التي كتمها في جملة كتب أخرى كثيرة. ولما سئل كذب ويقول: كنت أشرب أنا وهو العلم من عند العلماء وما جلس. نعم.
ومن ذلك مقدمة المجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله تعالى.
ومن الطريف أيضا كذاب آخر كان هو وهو يطلبان ويدرسان عندنا، وكنا نجتمع بعض الأوقات عند الكذاب الآخر الذي لما اختلف معنا فكان يقول، بعدما كان يقول أنا من تلامذتي فيقول: كنا نجلس الثلاثة ونقرأ وأحدنا يعلق، هو يقول يعني، وأحدنا انتقل من هذا إلى ذاك. وهذا ما يعنينا يعني، لكن أنا أقول سبحان الله، الإنسان قد يطلب العلم على يد رجل ثم يظهر بعد ذلك أنه مبتدع ضال مضل، جهم بن صفوان، صار الجهم بن صفوان. فهل الإنسان يقول أنا ما طلبت العلم على يدي حتى أبرئ نفسه؟ أنت طلبت العلم يوما كان جهما؟ لا، لما صار جهما اتركه وحذر منه وقول: كنت أطلب العلم على يدي وكان وكان. نعم. نعم. كان يقول عندكم. أي نعم. تمام. بعد هذا خلاص. نعم. سبحان الله.
ومن ذلك ما تفرق في كتاب سير أعلام النبلاء من آداب كثيرة، منها ما جاء في مقدمة سنن الدارمي أيضا. وفي عدد من الكتب التي ذكرت فيها آداب كثيرة لطالب العلم، وقد صنف في هذا الوقت المتأخر في زماننا هذا مؤلفات كثيرة، ما بين من أجاد ومن توسط ومن كان ضعيفا. والمقصود من ذلك أن يحصل طالب العلم مع العلم الأدب، ونعني بالأدب الهدي والسمت الذي يكون عليه. ولهذا كان من الأصول العامة التي ينبغي التواصي بها أن يكون طالب العلم ذا سمت حسن وذا هدي ودل، كما ورد عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه. فقال:
الله أكبر، الله أكبر. انظر السؤال يا أخوان، سألنا عن ماذا يا أخوان؟ سألنا عن ماذا؟ عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه. الله أكبر. نعم، كما ورد عن السلف كانوا يطلبون الهدي، يطلبون الهدي والسمت كما يطلبون العلم يا أخوان. هذا يطلب، وفي تراجم العلماء كثير من هذا. نعم.
فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد،
أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
وقال بعض أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان أحد أشبه سمتا بابن مسعود من الربيع بن خثيم. نعم. وهكذا في أمثلة كثيرة يكون المتعلم يأخذ مع العلم الهدي والسمت والأدب، لأن هذه لا يحصلها المتعلم بالقراءة من الكتب ولا يحصلها بالاطلاع.
هذه يا أخواني بالملاحظة، هذه بمجالس العلم، هذه بركة مجالس العلم، بركة مجالس العلم ما فيها من فوائد ومنافع لا يمكن تحصل من الكتب، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولهذا تجد الشذوذ مع أصحاب الكتب، إنما تجد الأدب ومعرفة الإنسان لقدره إذا أخذ العلم عن المشايخ، لأنه يعلم جيدا أن هناك من هو أعلى منه، وأن هناك من هو أخشى لله عز وجل يعني في ظاهره ويحسبه كذلك، فلهذا دائما يكون عارفا قدره. أما الذي يتعلم من الكتب إذا كثرت مسائله أعجب بنفسه وظن أن أحدا ليس مثله فيصاب بالعجب. غالبا الذين تربون على الكتب وتخرجون من المكتبات يصابون بالعجب، إنما الذين تربون على أيدي العلماء إن كان فيهم ما لم يكن في عندهم آفات، لكن فعلا طلب العلم على أيدي العلماء وهو يريد يعني تزكية نفسه ويتعبد الله بهذا، هذا لا تجد عنده الشذوذات ولا تجد عنده العجب ولا تجد. لماذا؟ لأنه دائما يضع صورة مشايخه أمام عينيه، وأنه لن يحص لن يدرك قدرهم ولن يدرك يعني شأوهم، فيكون دائما عارفا قدره، عارفا قدره. نعم، زي مثلا ممكن واحد ينفق الآن مثلا 10,000 جنيه وهو لا يدري عن حال المنفقين، فيظن أنه بذلك يعني يعيد إلى مجد الصديق للأمة لعله، لكن لو عرف أن هناك من ينفق 100,000 وهناك من ينفق 1,000,000 عرف أن هذا ولا شيء. دائما الإنسان يعرف قدره إذا ما خالط من هو أعلى منه دائما، وهذا ما يكون إلا بمخالطة أهل العلم. نعم،
ولا يحصلها بكثرة السماع المجرد.
ثم هناك أشياء مثلا ما يذكرون عن مثلا الشيخ العثيمين حرصوا على كيده، كان يفعل كذا، عائد من سفر يبحث عن مسجد مفتوح ليبدأ بركعتين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي بيته، مثلا يركب مع الشيخ لما تجاوز السائق السرعة، وثم بعد ذلك نادى عسكر المرور لما أوقفهم ليه قال هذا للسرعة الزائدة وكذا، ودفع هذه، والرجل دفع يعني الطالب دفع المخالفة والشيخ شاركه فيها لأنه لم ينهه عن ذلك وغير ذلك. يعني هذه أشياء تأتي عملية، هذه أشياء تأتي عملية. نعم،
ولا يحصلها بكثرة السماع المجرد عن الاختلاط، ولهذا كان كثير من طلاب العلم الذين لا يخالطون المشايخ ولا يقتربون منهم يفقدون كثيرا من الهدي والسمت والمنهج لأجل عدم القرب من أهل العلم والمشايخ. فالأصل العام أن يكون طالب العلم حريصا على الهدي وعلى السمت وعلى العلم، وأن يكون متأدبا بآداب المشايخ، وكلما كان المرء أصحب للمشايخ وأقل صحبة لأقرانه كلما كان أقرب إلى العلم، لأن هناك صلة وثيقة ما بين إدراك العلم والمخالطة.
لا شك، لا شك، لا شك هذا.
فإذا خالط من هو أكبر منه،
سبحان الله، يعني مع الفارق إنسان قد تتأثر أخلاقه بمن يخالطهم حتى من الأنعام والبهائم وغير ذلك، قد يتأثر، ولهذا الغلظة في أهل الإبل والرقة في أهل الغنم، سنأخذ الرقة من هذا، يتأثر الإنسان بمن يخالط. وابن القيم رحمة الله عليه ذكر في مسألة أكل من حكم نهي الشريعة عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، قال لأن الإنسان إنما تكون تغذيته على ما يغذى به، فتؤثر فيه الصفات السبعية في أخلاقه، إنسان لو أكل السبع وكذا تتأثر أخلاقه بهذا، فتكون فيها هذه الصفة السبعية تتأثر به. نعم،
فإذا خالط من هو أكبر منه من أهل العلم والمشايخ فإنه يكون هديه وفهمه وفكره قريبا من هديهم وعلمهم وفكرهم وسمتهم
لا شك
ورؤيتهم للأشياء، وكيف تعلموا وكيف أخذوا وكيف يتعاملون مع الكتب ومع الناس إلى آخر ذلك مما لا يدركه من قرأ في الكتب وحدها.
ولهذا هذه أشياء تنقل من الحلق، هذا طالب عند ابن إبراهيم فينقل شيئا، هذا طالب عند ابن باز فينقل شيئا، هذا طالب عند العثيمين فينقل شيئا، هذا طالب عند الأطرم فينقل شيئا، هذا طالب عند الفوزان فينقل شيئا. هناك أشياء كما قلنا لا تؤخذ من الكتب، يعني أنت الآن مثلا تقرأ شرح العلامة الفوزان على كتاب التوحيد، لكن هل هذا الذي تستفيد منه؟ أنت رأيت الشيخ ويشرحه، أنت رأيت الشيخ، الشيخ الآن يجيبك، هل يذكرون دمعة الشيخ في ما ينقلون من جواب؟ هل يذكرون تأثر الشيخ؟ هل يذكرون تعامل الشيخ مع طبقة صوت إذا انفعل هنا انفعل مثلا غاضبا أو هنا صر وفرح؟ هذه لا تأثير يا أخوان، هذا لا تأثير. أنا أسمع إخوانكم من يومين بعد الفجر، يمكن يوم الخميس، مقطعا في التفسير للشيخ ابن باز، مقطع التفسير للشيخ ابن باز، يبكي الشيخ ابن باز فيه وهو يقرأ عليه في آخر صورة الشورى، في آخر صورة الشورى، والشيخ ما يعلق سوى تكبير وبكاء، تكبير وتأثر وكذا، حتى أن الطالب نفسه تأثر وبكى وتوقف الدرس. قال الشيخ بركة، إيه اللي حصل يا أخوان؟ ما في تعليق، يعني الآيات واضحة، الآيات واضحة والتفسير واضح. هذا لو جاء تفرغ، هل يفرغ مثل هذا؟ ما يفرغ، يفرغ تعليق الشيخ إذا كان له تعليق علمي بس فقط، إنما هذه الأجواء تفرغ؟ ما تفرغ هذه الأجواء، ما تفرغ هذه الأشياء. حظ من يحضر، حظ من يثني الركب، مهما كنت ذكاء وفطنة وعقلا وأنت طالع كتبك بلا مشايخ، مهما كنت، حتى ولو كنت على احترام لأهل العلم وما عندك شذوذات، لكن يبقى هذا يا إخوان أثر التربية وأثر رؤية العالم ومخالطة العالم وغير ذلك، مما هو يترك أثرا عظيما في نفس الطالب. ولهذا كتب أهل العلم في هذه الآداب التي تكون في حلق العلم بين الطالب وبين شيخه. نعم.
ولهذا قال بعض المتقدمين من
يعني اتصال الشيخ الألباني مثلا لما تذكر له امرأة رؤيتها وكذا، أنها رأت الشيخ يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، وبكاء الشيخ حتى سلم من المكالمة، ما علق بأي شيء، لا قال خير ولا قال كذا، بكاء الشيخ، أنت الشيخ يبكي وأنت تبكي، الشيخ ما أجاب بشيء. رؤية المرأة تحكيها وتقص على الشيخ، وكانت تمشي وكذا ورأت النبي صلى الله عليه وسلم وفي إثره مين؟ العلامة الألباني يمشي وراء على إثره، والشيخ ينهمر في البكاء ما تكلم. أنت ما تملك إلا أن تبكي مثل ما يبكي الشيخ، خلاص انتهت المكالمة. درس ولا لا يا أخوان؟ درس تعلمه. ماذا قال الشيخ؟ ما قال أي شيء الشيخ، ما قال شيء الشيخ، ما قال شيئا. هذه الأشياء منين تلتقط؟ لكن ما كل أحد سبحان الله ينتفع بهذا يا أخوان، يعني ما كل أحد يخرج من حلق أهل العلم متربيا بهذا. بعض الناس وأكثر الطالبين إنما هو لمسائل، مسائل يريد أن يكتب، أيوة الشيخ كذب تقسيم هذا، بس هذا حظه. ولهذا لا هو على ضرب الشيخ ولا على منهج الشيخ ولا على طريقة الشيخ، بل معجب بنفسه، أنا طلبت العلم على هذه الأشياخ، أنا 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 أنا، هذا حظه، هذا قسمه. النبي في أجل من النبي؟ ما في أجل من النبي، لكن يجلس ويستمع للنبي المنافق الكافر الذي يظهر الإسلام وما دخل الإسلام إلى قلبه، ولا تأثر بالنبي ولا تأثر بوحي ولا تأثر بآية ومعجزة يراها أمامه، ما تأثر بهذا، ما يتأثر بهذه الآيات، لا الآيات الشرعية ولا آيات براهين تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ما تأثر. ما كل أحد كما قال النبي، إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. نعم.
ولهذا قال بعض المتقدمين من أعظم البلية تشيخ الصحفية،
الصحفية. نعم نعم.
النسبة
نعم
للمفرد، مر معنا النسبة للمفرد،
صحيح،
أي الذين أخذوا العلم عن الصحف ولم يخالطوا المشايخ فإن تصدرهم يحدث بلاء وإن انتفع الناس بهم، لكن عدم مخالطتهم لأهل العلم وأخذهم الهدي والدل والسمت من أهل العلم فإنه يفقدهم ذلك شيئا كثيرا.
نعم.
ومن آداب طالب العلم أول
ولماذا تجد هذا في لفظه؟ من الذين أخواني يتطولون حتى في ردودهم على أهل الباطل بألفاظ ويستهزئون ويسخرون؟ هل من تربى على يد العلماء؟ أبدا. الذين يكذبون ويسرقون ويفترون تربوا على يد علماء وطلعوا تراجمهم؟ أبدا. هؤلاء يدعون إلى أنفسهم. نعم.
ومن آداب طالب العلم أولا أدب مع المشايخ والمعلمين، أن يكون الطالب حسن الظن بشيخه في العلم الذي يتعلمه منه، وهذا يعني أنه ينتقي لنفسه من يحسن العلم الذي يعلمه. ومعلوم أن أهل العلم لا يدركون كل العلوم، فليس من شرط العالم أو الشيخ الذي يعلم أن يكون متصدرا في كل فن وفي كل علم، فهذا قل من يؤتاه.
صحيح، هذا قل من يؤتاه، لكن الغالب أن هذا يكون متبحرا في علم تفسير، هذا في علم فقه، هذا في علم حديث، هذا في علم لغة. نعم.
ولكن المهم أنه إذا تكلم في علم من العلوم أجاد بحسن تقرير العقيدة، يحسن تقرير العقيدة، يحسن تقرير الفقه، يحسن تقرير الحديث، ويحسن تقرير التفسير والأصول والنحو إلى آخر العلوم، فتأخذ العلم ممن يحسن تقرير.
والمراد يا أخواني إذا قال العلماء يحسن تقرير كذا يحسن تقرير كذا، المراد يا أخواني ضبط أصول كل علم. المفردات قد يجهلها العالم، قد يجهل مفردات، مفردة مفردتين، قد يكون هذا العالم فقيها ومع ذلك يجهل بعض مسائل الفقه التي يسأل عنها، يقول لا أدري. من كمالك رحمة الله عليه في زمن في الفقه ومع ذلك يسأل عن مسائل فيقول لا أدري، لكن مالك يضبط ماذا؟ أصول العلم. فانتبهوا بارك الله فيكم، ولهذا من كثرت مسائله وقد ضيع أصول العلم هذا ليس بفقيه. من أخطأ في 100 مسألة أو قال لا أدري من مسائل الفقه وهو يضبط أصوله فهذا فقيه. فالعبرة يا أخواني بضبط أصول العلم وكلياته، فإن أي علم من العلوم قائم على كليات وأصول، وهذه الكليات والأصول ليست كثيرة، ليست كثيرة، وهي مفاتيح العلم أو ما يسميها المصنفون اليوم المدخل إلى علم الفقه، المدخل إلى علم التفسير، وهكذا مداخل. هذه الأصول يا أخواني والكليات ليست كثيرة في عددها، لكنها عميقة في وضعها، ولا يهتدي لأصول كل علم إلا الموفق الذي أخذ هذا على يد أربابه، والذي تفطن إلى كليات العلم. لكن كثيرا من الناس ينشغلوا بماذا؟ بمفردات العلم دون رجوع إلى كلياته وقواعده، ولهذا مهما كثرت مسائله فإنه مهتز، وقد يهدم ما قرره بالأمس دون ما دراية أن هذه المسألة كمسألة أمس، أو هذا المسلك هنا كالمسلك الذي بالأمس أو غير ذلك. فكل علم له كلياته، هذه الكليات ليست كثيرة ولا شيء، هذه الكليات قليلة. ثم إن العلم كله يجمع أنواعه بكليات، هناك كليات تسقط عليها جميع العلوم، فقه، حديث، تفسير، جميع العلوم يدخل تحت كليات عامة. ثم لكل علم من هذه العلوم كلياته وقواعده العامة التي تنطلق منها، وهو ما يسميه العلماء بالأصول. كل علم له أصول، هناك أصول عامة العلم، ولهذا الذي يتقن أصول عامة للعلم هو الذي يستطيع أن يتقن أصول الخاصة لكل علم، وإذا أتقن هذه الأصول وهذه الأصول فهو العالم الخالي من الشذوذ، قل أن تجد له قولا شاذا يخالف في أهل العلم. نعم، قد تجد بالنسبة لما تراه أنت قولا مرجوحا عنده وأنت ترجح كذا، لكن لا تجد ماذا؟ لا تجد شذوذا في أقواله ولا في مسالكه ولا في تربيته ولا في قواعده ولا في قواعده. نعم.
فتأخذ العلم ممن يحسن تقريره وهذا إذا تحريت وأقبلت على العالم عالما بمنزلته في العلم الذي يعلمه، فإن الذي ينبغي عليك أن تحسن الظن به فيما يقول، أي أن تأخذ ما يقول أخذ المستفيد لا أخذ المعترض، وهذا كتقعيد عام ينفع في حسن التلقي وقبول العلم واستقراره في الصدر، لأن من المتعلمين من يحضر عند شيخ، وهذا المعلم أو الشيخ إذا تكلم تجد أن المتعلم يورد الاعتراضات على هذا الشيخ وهو يتكلم فيما بينه وبين نفسه، فتجد أن هذه الاعتراضات التي يوردها على كلامه تفوته ربط الكلام بعضه ببعض، وتفوته أيضا الاستفادة من الشيخ والمعلم فيما يقول وفيما يقرر. لهذا أولا انتقاء المشايخ، وأن تنتقي العالم الذي يحسن تقرير العلم الذي يدرسه كل في مجاله، وإذا اخترت فتحسن الظن به في أن الأصل فيما يقوله والصواب في هذا العلم، وألا تكثر الاعتراضات عليه فيما يقول وفيما يقرر.
نعم، إلا فيما يظهر لك خطأه في ذلك أو وهمه في ذلك فتصحح له هذا الأمر. إذن الأدب الأول إحسان الظن بالشيخ، وحتى تحسن الظن بالشيخ لابد من أمرين. الأمر الأول الشيخ هنا ذكر أنه لابد أن يكون ممن يحسن تقرير العلم، يعني يحسن تقعيده وكلياته فيكون متقنا لها، فينطلق من أساس ثابت متين، ليس يعتني بكثرة المفردات دون الرجوع إلى الكليات والقواعد العامة. فإن كثرت المفردات يحسنها الطالب حتى غير الفاهم، حفظه متنا يحفظه ربما أكثر من الشيخ، أعطيه ألفيات يحفظها، لكن أين هو من العلم؟ ما عنده شيء، ما عنده شيء. ولذا تجد كثيرا من هؤلاء الذين يعتنون بالحفظ، حفظ المفردات وحفظ المسائل وحفظ كذا، ولا يهتمون بالأصول، هؤلاء لا يتقنون علما، ولو ابتعدت عن المسألة المحفوظة ما يستطيعها، ما يستطيع أن يجيب فيها بشيء، ما يستطيع أن يجيبها في شيء، حتى أدنى المسائل في حيض في نفاس في معاملات في كذا، أدنى المسائل ما يستطيع أن يفتي فيه، بينما هو من حفظ بعض المسائل أو حفظ المسائل وحفظ متون وحفظ أشعار وحفظ كذا قد تجده يحفظ الكثير والكثير. لماذا؟ لأنه لم يتربع على هذه الأصول، فالشيخ يتقن هذه الأصول. الأمر الثاني في الشيخ التي تثق فيه بجوار ضبطه لقاعدة العلم، يعني أنا حينما مثلا الآن أجلس عند الشيخ الألباني في الحديث مثلا، أنا مطمئن لماذا؟ لقاعدة العلم عنده. أنت قد تخالفه في أحكام، قد تخالفه في أحكام بعض الأحكام على الأحاديث، لكن هذا لا يمنعك أن تتخذه شيخا، أن تتخذه شيخا. لماذا؟ لأن قاعدة العلم عنده مضبوطة، قاعدة العلم عنده مضبوطة، قاعدة العلم. لكن تأخذ من الكوثري، ما تأخذ من الكوثري، ولو أنه أحسن في بعض المفردات. لماذا؟ لأن قاعدة العلم ضائعة، قاعدة العلم ضائعة، يخلط علمه بهوى. الأمر الثاني حتى تثق في هذا العلم، العالم تثق فيه انتقاء الشيخ، أن يكون على عقيدة سلفية. إذا لم يكن على عقيدة سلفية فلا تتعب نفسك، فلا هو شرف لك في التلقي، ولا هو بمنجات لك في المنهج، لا تضيع وقتك ولو كان أعلم الناس لغة وصولا فقها حديثا أي شيء، لو هذا من أعلم الناس وحلقته فارغة وستجد عنده محلا لا تأتي، لا تأتي. وهذا بإجماع، لأن أهل السنة قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد يقول قائل فانظروا عما تأخذون لكم، يتعلق بالرسوخ في العلم وخلاف ذلك لا بالمنهج. فنقول أيضا قالوا إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ثم قالوا أيضا ولما وقعت الفتنة، كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة أي وجد أهل بدع، قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة والجماعة فتكتب، وينظر في أحاديث أهل البدعة فتترك. يبقى هذا أصلا مخصص لهذا الأمر، ليميز بين صاحب السنة وبين غيره. يبقى لابد أن يجمع الشيخ بين أمور، الأمر الأول قبل تقرير العلم، الأمر الأول أن يكون حسن العقيدة على عقيدة سلفية. طيب أنا ما أعرف عنه بدعة، مسألة هذا الشيخ أنا ما أعرف عنه بدعة، نقول ليس هذا الشرط. ما تقول ما أعرف عنه بدعة، قل أعرفه بالسنة. وفرق بين الجوابين كبير، في فرق بين لا أعرفه عنه بدعة، فهذا في مسمى العلماء المجهول، مجهول الحال، وفي فرق، وفرق بين ها معروف بالسنة. عرفتم الفرق بين الاثنين؟ لا أعرف عنه بدعة، فأنا بجلس عنده لأن ما أعرف عنه بدعة، ما ظهر لي بدعة فما أعرف عنه بدعة. فهل بهذا تكون قد حققت الشرطة إن هذا العلم دين فضل من تأخذونه لكم؟ لا. هل بهذا تكون قد تلقيت عن أهل السنة؟ لا. لابد أن يكون معروفا بالسنة، معروفا بالسنة، معروف بالسنة يعني مقرر لها، باذل لها، داع إليها، معروف بالسنة، معروف بعقيدة في هذا الباب، في هذا الباب، في هذا الأصل، في هذا الأصل، إلى آخر ذلك. أما أن تقول لا أعرف بدعة، فهذا يسمى عند أهل العلم بماذا يا أخوان؟ بالمجهول، بالمجهول، لأنك تنفي أن تكون عالما عنه بدعة، لكن ما تثبت سنة، والمطلوب هنا إثبات. مثل ماذا؟ في الرواة، الحديث الصحيح هو ما عرف بنقل من؟ العدل الضابط، عن مثله إلى آخر ذلك. طيب هذا لم يعرف بما يخالف العدالة، هذا يسمى عند أهل العلم ماذا؟ ما يعرف لا بجرح ولا بتعديل، هذا يسمى عند العلماء بماذا؟ بالمجهول. وانظر الفرق بين الثقة العدل وبين المجهول. إذا عرفت الفرق بينهما عند علماء الفن، عرفت الفارق بين المعروف بالسنة وبين غير المعروف بالبدعة. ولهذا لما جاء إلى زائد بن قدامة رحمه الله وهو عالم من علماء المسلمين، جاءه من يطلب منه تحديثه، وقد شفع له رجل، فقال زائدة: هل أنت على السنة؟ فقال جليسه: لا أعرف بدعة. قالها: هل أنت على السنة؟ قال: متى كان الناس يسألون عن هذا؟ متى كان الناس يسألون هل أنت على السنة ولا كذا؟ هذا الشيخ يسأل الطالب الذي يريد أن تلقى، متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ قد مضى زمان مثلا ما كان الشيخ يسأل عن الطالب، الطالب لا يسأل عن الشيخ، وقد يأتي الزمان الذي يسأل الشيخ عن الطالب، لأن الطالب قد يكون صاحب بدعة ويأتي ينتفع ويأخذ الشيخ قنطرة ليصل إلى مآرب أخرى، ويقول: لقد تلقيت العلم عن فلان أو علان، يعني يتخذ الشيخ جنة. إذن فرق كبير بين أن أعرفه بالسنة وبين لا أعرف عنه بدعة. والشيخ الذي تلقى عنه لابد أن يكون معروفا بماذا يا أخوان؟ أن يكون معروفا بالسنة. يبقى رقم واحد أن يكون معروفا بالسنة، يخرج هذا المجهول، ويخرج عن هذا المخلط، ويخرج من عن هذا السني الذي يماشي المبتدعة. كم يخرج بقى عن هذا؟ واحد ها المجهول، اثنان المخلط، المخلط الذي عنده سنة وبدعة، الثالث المخالط عنده سنة ويخالط أهل بدعة. هذا من خفيت علينا بدعته، من لم تخف علينا ألفته، من بطانته. واضح؟ يبقى لا هذا ولا هذا ولا هذا، إنما عليك أن تطلب من صاحب السنة المعروف بالسنة. الأمر الثاني ما ذكره الشيخ، المعروف بالرسوخ، اللي هو تقرير العلم، تقرير أصوله. قلنا بأن الرسوخ هنا لما ينطلق من كليات العلم. طيب الأمر الثالث الطريقة، طريقة العلم الذي تشعر في كنفه بالأمان، تشعر في كنفه بالأمان، له طريقة، طريقة العلماء، طريقة السلف. يبقى الشيخ الذي أجلس عنده هو الذي يتوفى في هذه الثلاثة: الأول حسن العقيدة، الثاني حسن العلم والرسوخ، الثالث حسن الطريقة على طريقة العلماء، يعني لو أنه سلفي وهذا الرجل يتقن العلم الذي فيه لكنه ليس صاحب طريقة، ليس صاحب طريقة يشتتك، ليس صاحب طريقة ما يدري ماذا يبدأ من أين يبدأ معك، قد يضيع أوقاتك وقد يهدر طاقاتك، لابد أن يكون صاحب طريقة، صاحب طريقة. يبقى إذن حسن العقيدة أن يكون كذلك على رسوخ ومتقن لقواعد العلم، وأن يكون صاحب طريقة. إذا كان هذه الثلاثة فحينئذ يكون هذا المتعلق بانتقاء الشيخ، وتكون قد انتقيت شيخك، وحينئذ تحسن الظن ماذا؟ تحسن الظن فيه. نعم.
ثانيا من الآداب أن يكون طالب العلم متأدبا مع شيخه في لفظه وفي جلسته وفي فعله، وهذا أخذه أهل العلم من قصة جبريل عليه السلام مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف، وهو أن جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل جاء إليه متعلما، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فهذا أدب الجلسة بين يدي المعلم، وهذا الأدب يفيد فوائد منها: أولا أن يتعلم طالب العلم الصبر في التعلم، ثانيا أن يكون هذا داعيا لإقبال الشيخ على المتعلم بالإجابة، لأن للمشايخ حبا ورغبة في من يكون متأدبا في الكلام معهم، لأن من سنن أهل العلم المتوارثة أن العلم إنما يكون في المتأدبين،
يعني إنما يكون انتفاع المتعلم بالعلم إذا كان مؤدبا، فعلى قدر أدبي يكون قدر على قدر انتفاعه. والأدب طبعا لفظ عام، ليس فقط هو مراعاة الأدب في اللفظ والجلسة والطريقة والسؤال وغير ذلك. الأدب العام الذي يتضمن كل ما يحتاجه طالب العلم حينئذ تكون البركة فيه، لأن الإنسان إذا تواضع العلم كما قال موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، إلى آخر ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من الخضر، ومع ذلك تأدب بالأدب الجم، بالأدب الجم. ومثل الصحابة رضي الله عليهم، هذا ابن عباس مع كونه ابن عم رسول الله ومع كونه دعوة رسول الله، اللهم علمه التأويل كما في الصحيح، ومع ذلك كان يتوسد بيوت الصحابة رضوان الله عليهم، يسحب الناقة لزيد بن ثابت رضي الله عنه، وزيد يقبل يداه. هذا هكذا أمرنا نفعل بالعلماء، هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جابر بن عبد الله يرحل في حديث شهرا كما ذكر هذا البخاري معلقا، ومع ذلك هو أجل أيضا ممن رحل إليه، ويتأدب ويتواضع للعلم، حينئذ تحصل بركة. أما الإنسان اللي عنده نشاز وسوء خلق، هذا ماذا عسى أن يطلب وماذا عسى أن يتبع؟ ولهذا يغلق صدر العالم، فلا يكون عند العالم ماذا؟ الأريحية التي بها يعطيه وبها يصبر عليه وبها يعلمه ويحب أن يعلمه. فكم من طالب علم أغلق صدر وضيق صدر شيخه فحجب عنه العلم بذلك، لكن طالب العلم الموفق هو الطالب الذي يسلك إلى قلب شيخه المسلك الصحيح، فحينئذ ينتفع بماذا؟ ينتفع بعلمه. والإنسان شيخ أو غيره مجبول على هذا، متى ما وجد خلقا من جاره، خلقا من سائق السيارة، خلقا من زوجه، خلقا من ولده، خلقا من أي أحد، فإنه ماذا؟ فإنه ينشرح صدره له ويعطيه ما لا يعطي غيره. أرأيت لو جاءك مثلا حتى سائلا يسأل صدقة أو شيء، فكان فيه الصلافة وفيه سوء المنطق أو كذا، قد يضيق صدرك، وأنت تحب النفقة وتريد النفقة، لكن إنسان تشعر فيه أنه ما ينتفع، وإنسان عنده سوء أدب فلا يستخرج ما عندك من مال. لكن قد يأتي إنسان ويكون هذا إنسان مؤدبا، بل ربما تود لو أن فلان هذا احتاج فتعطيه نظرا لأدبه ونظرا لصدقه وسمته وغير ذلك. نعم.
وعن الشعبي رحمه الله تعالى قال: ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه، فقال له: لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقد جاء في بعض الآثار أن من السنة توقير العالم، وهذا له شواهده العلمية مع
العملية.
وهذا له شواهده العملية من هدي الصحابة رضي الله عنهم.
طب كيف من السنة؟ كيف هذا من السنة؟ شوف يا أخي عندك مفتاح ولا شيء. هذا كيف من السنة يا أخوان؟ من السنة، إن من السنة توقير العالم. كيف هذا من السنة توقير العالم؟ أولا لأن هذا مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مما جاء في كتاب الله. أيضا هذا من تعظيم العلم، من تعظيم العلم. توقير العلم العالم لا يرجع إلى وظيفة دنيوية ولا إلى دنيا، وإنما يرجع إلى ما يحمله العالم من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن السنة توقير العالم، لأن توقير العالم إنما يعود إلى توقير ما يحمله العالم. نعم.
فإذا الجلسة أمام العالم لها أثر، والتكلم معه في طريقته له أثر على المتعلم وعلى العالم جميعا. أما أثره على المتعلم فهو أن يوطن نفسه على احترام العلم وأهله، وإذا احترم العالم الذي يكون أمامه فإنه سيحترم العلماء الأولين. وكم رأينا من ذوي فظاظة وغلظة على العلماء الحاضرين فصاروا ذوي فظاظة وغلظة على العلماء الغابرين السابقين. والأمر من جهة ما يقر في نفس المتعلم واحد، فإذا تعلم الأدب في اللفظ فإنه يكون متأدبا في العلم وحمله. أتى رجلان إلى الأعمش، أحدهما صاحب حديث والآخر ليس بصاحب حديث، فأغلظ الأعمش وكان فيه نوع حدة على صاحب الحديث
كما يذكر في ترجمته رحمه الله. نعم.
فأغلظ الأعمش وكان فيه نوع حدة على صاحب الحديث بكلام فيه غلظة، فلما انتهى قال الآخر لصاحب الحديث في حضرة الأعمش: لو قال لي ما قال لك لم أحضر إليه أبدا.
يعني الذي هو ليس بصاحب حديث قال لصاحب الحديث: لو أني مكانك ما أحضر، يعني لماذا أذل نفس هذه الذلة ويفعل معي الشيخ هذا الفعل. نعم.
فقال الأعمش: أو يكون أحمق مثلك يترك خير الدنيا والآخرة لغلظتي؟
نعم.
إذا كان هذا تركب في نفس بعض المشايخ أو في كلامه أو في طريقة تعامله أن فيه غلظة، فهل يترك المتعلم الأدب لأجل شدة الشيخ أو لأجل تعنيفه أو نحو ذلك؟
نعم، الطالب ما يؤدب الشيخ ولا يعاقب الشيخ، لأن الطالب له ماذا يا إخوان؟ له ضالة ينشدها، فبأي طريقة أتته. ثم إن العالم ليس متهما، لكن قد يكون هذا في طبعه كذا، قد يكون فيه انفعال كذا، قد يكون. فعلى الطالب أن يوطن نفسه لأي شيء يكون من شيخه، لأن شيخه ليس متهما حتى ولو قسى حتى ولو اشتد. فإما أن يعود إلى أمر عند الشيخ، أو يعود إلى شيء رأوه في الطالب ويستحق الطالب هذا، لكن الطالب قد لا يظن بنفسه ذلك، وأن المسألة ما تستحق هذا، أو غير ذلك من هذه الأمور. أيما كان الأمر فإن الطالب عليه أن يوطن نفسه في تحمل شيخه مهما كان من شيخه، لأن له ضالة ولأن له غاية، ألا وهو تحقيق العلم وتحصيله على يد شيخه. نعم.
هذا ليس بصحيح، لأن طالب العلم ما أخذ في طريق العلم إلا وهو مؤثر له على الدنيا ومؤثر له على الراحة، ومن جملة الدنيا والراحة أن يكون الكلام معه دائما بعبارة لا تسوغ، ولهذا يدخل ذلك في التأدب في اللفظ، بحيث إنه إذا سأل يسأل متأدبا ينتقي أحسن العبارات، وإذا تكلم في حضرة شيخه تكلم بأحسن العبارات، وإذا أراد المعلم أو الشيخ أن يعنف أو عنف أو تكلم فإن ذلك الطالب يتحمله ولا يرد عليه مقالته.
نعم.
قال: من الأدب مع الشيخ الأدب في الأفعال، وهو ألا يرى العالم طالب العلم على هيئة لا تحسن في لباسه أو في مشيته أو في خفة في تصرفاته.
ألا يرى
العالم طالب العلم على هيئة لا تحسن في لباسه أو في مشيته أو في خفة في تصرفاته أو في نقص في الأدب معه وهو يكلمه، فيكون معه في فعل حسن. قال: ومن الآداب ألا يمشي المتعلم بين يدي شيخه إلا بأمر،
لأن طالب العلم عليه أيضا يكون في هيئة حسنة في الدرس تعظيما للعلم أيضا، ولهذا كان السلف يعتنون بهذا الأمر من شيخ من طالب، فيأتي لا نقول يلبس الثياب الجديد إذا لم يكن عندها، ولكنه يلبس الثياب النظيف، وكذلك يضع طيبا إن كان لديه طيب والسواك معه، يعني يحرص على أن يكون في هذا المجلس الطيب الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة، ويذكر الله ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. وهذا أيضا كان في جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الصورة، حسن الثياب، حسن الهيئة، فعلى الإنسان أن يكون كذلك متأدبا بأدب الدرس، فلا يأتي برائحة كريهة من عرق ونحوه قد يؤذي من معه من إخوانه، وإنما عليه أن يصطحب ما يليق بهذا المجلس. ولهذا كان بعض كان السلف يعتنون بهذا الأمر، فإذا جاء إلى حلقة العلم اعتنى بثيابه واعتنى بمظهره، لأن هذا من احترام العلم الذي يؤديه. نعم.
قال: ومن الآداب أن لا يمشي المتعلم بين يدي شيخه إلا بأمر شيخه، وأن يكون وقورا في ممشاه،
يعني يتقدم الشيخ. نعم.
وأن يكون وقورا في ممشاه، في ممشات المشايخ، في مماشات المشايخ، غير مكثر للحديث، غير مكثر للحركة. وهذا لا شك له أثر على المتعلم وعلى الشيخ فيما يفيد به المتعلم. فإذا هذه الثلاثة، الأقوال والأفعال وهيئة الجلوس، لها أثر في إقبال المتعلم على العلم واحترامه لأهله، وفي إقبال المعلم على إفادة المتعلم. ثالثا، أن يكون طالب العلم متأدبا مع شيخه في السؤال. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مكث زمنا طويلا تتردد في نفسه من المقصود بالمرأتين في قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين.
ويريد أن يسأل عنها أمير من عمر ولكنه يهابه، وهذا من الصحابي الجليل، وهذا من كان يقربه عمر رضي الله عنه، قصة معروفة لما كان يدخله، ولما رأى في بعض الناس شيئا من هذا، أنه كيف يدخل ابن عباس وهو صغير ولنا أولاد مثله، فأراد أن يبين لهم وأن يظهر لهم مكانة ابن عباس رضي الله عنهما، فسألهم السؤال المعروف عن سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ماذا يقولون فيها؟ فكل يقول هذا على ظاهر الصورة، إنما هو لما يفتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه مأمور أن يذكر الله وأن يكثر من ذكره وتسبيحه والاستغفار وغير ذلك. حتى قال عمر لابن عباس: ماذا تقول في ابن عباس؟ قال: هذا نعي أجله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أعرف عنها إلا ما قلت. ومع كوني من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يعظمون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم مكان خاص زائدة على كوني صحابيا، لأنه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل بيته. ومع ذلك هابه ابن عباس رضي الله عنه أن يسأله عن المرأتين حتى خل به يوما. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا. فلما كنا،
يعني هو ما رآه يا أخوان على مدار سنة، رآه كثيرا لكن ما جاءت المناسبة التي يمكن أن يسأل، هيبة لعمر رضي الله عنه. نعم.
قال: فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال: أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة، فجعلت أسكب عليه الماء ورأيت موضعا، فقلت: يا أمير المؤمنين.
ورأيت موضعا، ورأيت فرصة، رأيت مناسبة، فقلت: يا أمير المؤمنين،
من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما أتممت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة.
نعم، الله أكبر، رضي الله عنهما. نعم.
قال: هذا الأدب في المخاطبة وفي السؤال وتحري الوقت المناسب مهم جدا لطالب العلم مع شيخه لأسباب. أولا، ليس كل وقت يكون بال المعلم أو بال الشيخ جيدا محبذا لإجابة السؤال، فهو بشر يعتريه ما يعتري البشر، وأعظم إذا كان السؤال،
يعني تسأله وهو ينام متعب عنده غفلة ينام مثلا، أو تسأله وهو غضبان، أو تسأله وهو مشغول، لابد أن تراعي ماذا الوقت المناسب، لأنه حتى لو أجابك في هذه الأحوال سوف يجيبك جوابا مقتضبا. ربما لو جيت في وقت مناسب لا أذهب معك ولا ذكر لك بعض المسائل التي قد تتعلق بهذا الأمر. ولهذا إذا وجدت أريحية من الشيخ فاعلم أن الباب مفتوح. وإن الإنسان الطالب كالزوجة تعرف متى تطلب من زوجها. زوج يعود عناء عمل بعد عناء عمل وبعد كذا وبعد مسؤوليات وبأول ما أدخل تقول له هات كذا وهات كذا وهات كذا، ليست هذه الزوجة حصيفة إنما تنتظر حتى إذا أنست منه بعض الأريحية حينئذ تسأل. وعليه تأول قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت البراءة، فقال أبو لها قومي إلى رسوله فأحمديه، وقالت أمها قومي إلى رسوله فأحمديه، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. هذه الكلمة لو لم تجد عائشة الوقت المناسب، تخيلوا بعد هذه الأزمة العظيمة التي مرت بالنبي وبعائشة وبأبويها وبالمجتمع كله، لم تكن قضية عائشة قضية عائشة يا أخوان، كانت قضية أمة قضية مجتمع، أنه صراع بين النفاق في أوضح صوره وبين الإيمان. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مجتمع يتفاعل، هناك قصص كبير لا تكون القصة فيها قصة صاحب الحدث وإنما قصة أمة، كعائشة رضي الله عنها في قصتها، ككعب بن مالك وصاحبيه في قصتهم. مجتمع ينتظر. شوف، يمتثل وينتظر. يمتثل فلا يرد أحد السلام عليه ولا يبدأه بكلام، وهو عزيز على نفوسهم لأنهم لا يعلمون كعبا برفاق ولا يعلمون صاحبيه بنفاق، ولكنه الأدب والامتثال. حتى تصور كعب بن مالك رضي الله عنه حائط ابن عمه ويناشده، ألا تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال الله أعلم. لهذا العلماء قالوا هذا ليس يعد كلاما تجاوبا، فيبكي بكاء شديدا حتى وصل الأمر إلى ذروته. انظر بقى المجتمع لما جاء الفرج ونزلت البراءة، نزلت على رسول الله قبيل الفجر وزوجته تقول يا رسول الله ألا أرسلت إلى كعب وكذا، تحب ذلك حتى أخبر النبي بهذا. فمن الذي جاء كعبا فبشره؟ من هو يا أخوان؟ هذا صوته، صوت جاء قبل أن يصل الشخص، ليس جاءه جلس معه قال عندي لك بشرة تتوقع هي ماذا. هذه البرودة اللي ما تصلح في الوقت هذا، دي يعني برودة. ولكن جاءه صوت قبل أن يصل إليه وهو على سطح بيته، فسمع صوت الصارخ يا كعب أبشر أبشر يا كعب. وما لكعب إلا قضية واحدة يا أخوان، أبشر ماذا؟ أبشر ستتزوج، أبشر تجارتك ربحت، أبشر عاد بعيرك، أبشر ماذا؟ هي القضية، قضية الأمة، قضية المجتمع في هذا. وسجد شكرا لله حتى جاء فدفع إليه ثيابه وليس عنده إلا هو، وأخذ ثيابا وذهب إلى رسوله. فما أحد قابل كعبا حتى بشره حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول خلوا بيني وبين رسول الله، ابتسامة حرمت إياها، سلام حرمت إياه، كلام حرمت إياه، خلوا بيني وبين رسول الله، وهو يلحظ رسول الله. حتى إذا دخل وجد الابتسامة على محياه صلى الله عليه وسلم، ولطالما استرقها كعب، كان يلقي السلام وينظر هل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، هل رد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ثم قام طالحة فصبح قال ولم أنسها له. قضية مجتمع ليست قضية رجل ولا قضية مجتمع. فحينئذ قالت عائشة والله لا أقوم له ولا أحمد الله، وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل هذه البشرى لعائشة رضي الله عنها وفيها الفرج له ولعائشة ولكل الأمة، كيف تكون نفسيته الآن؟ فلهذا لما قالت لا أقوم ولا أحمد الله، وما قالت إلا حقا، لكن لو في غير هذا المقام فإنها لن تقول مثل هذا. فدفعها إلى ذلك ماذا؟ الدلال. هات كلام ابن القيم في الزاد وينتقي مثل هذه الفوائد. فالشاهد أن الطالب كذلك إنما ينتقي الوقت المناسب لشيخه فيسأل. نعم.
وأعظم إذا كان السؤال بالهاتف في مثل هذا الزمان، فإن المتصل لا يدري ما حال الشيخ، فقد يكون جوابه ليس تاما، وقد يكون لا يريد الجواب ونحو ذلك، فالطالب يكون عاذرا لشيخه في كل ما يحصل منه من جهة السؤال والجواب،
ليس أنه محاكما. إذا رد الشيخ عليه فإنه يقول والله الشيخ تصدر لك كثيرا، والله يا شيخ كذا، والشيخ يقول والله أنا كنت بس يعني كذا، والله يا شيخ يمكن تكون زعلان مني ولا حاجة، لا والله مش زعلان، لا يا شيخ أصلا أنت كنت كذا، لا والله خلاص محاضرة كاملة، محاضرة كاملة، ما تعاتب ولا تقول حتى اتصلت ولا شيء من هذا. وأقبل، هو رأى التلفون، رأى الهاتف، مو لم يرى، رآه لكن ليس الوقت مناسبا. قدر هذا، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هذه أشد، هذه أشد، يعني وطن نفسك أنك تأتي لشيخي تدق الجرس يرد عليك، من أنا؟ إبراهيم. نعم أريدك يا شيخ بس في سؤال، والله الوقت غير مناسب، قابلني في صلاة الظهر، قابلني في صلاة العصر، قابلني في صلاة المغرب، تعال غدا. حاضر. ما هو بقى تجلس تترجم وتربط هذه الحدث بحدث من قبل، يبقى إذن بما إن إذن وكذا وترتب، هذا كله إرهاق. لا تحوج الشيخ أن يعتذر، كما يكون أدب مع والدك، لا تعاتب ولا تحوجه أن يعتذر ولا تحوجه أن يتكلم ولا تحوجه كذا، هذا من الأدب أنك تعافيه من ذلك، لأن لو كان هذا الشيخ متهما عندك وأنت تستوثق منه خير لك ألا تأتي، طالما الشيخ صار متهما خير لك ألا تأتي. نعم.
نعم
في النقطة هذه. نعم.
قال فصل: ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها.
أنا أنصح إخواني بالفصل المتعلق بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الزاد، خصوصا الغزوات وما استفاد منها، هذا من أمتع ما كتب ابن القيم في الزاد، فيها من الدروس ما لا تجده في غيره، تحليل السيرة فيما يتعلق بالغزوات والأمور المستفادة، كثير منها فقهي، كثير منها عقدي، كثير منها مسلكي، مع كل غزوة من هذه الغزوات باللسان السلف المأمون. نعم.
قال: ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها، فقال لها أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام، وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها
إدلالها، وما قالت إلا ما يرضي رسول الله: لا أقوم إلى الله، لأن الله هو الذي أنزل براءتها، النبي ما برأها وتوله البراءة صلى الله عليه وسلم، يعني قال عائشة بريئة، لأن الأمر كان صعبا والحكم على عائشة بما يحسنه النبي الظن فيها قد لا يرضي بعض الناس، وهذا وحي، ألا يتكلم إلا بوحي، فلهذا قالت: ولا أحمد إلا الله، لأن الله هو الذي تولى براءتي. ثم الإدلال، قال: وإدلالها
ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه.
الله أكبر. إدلالا للحبيب على حبيبه. نعم.
ولا سيما في ذلك المقام،
المقام الذي عظمت عائشة في قلب رسول الله أكثر وأكثر ما كانت. تعرفون ما معنى أن تنزل آيات في امرأة، في رجل؟ هذا ليس أمرا سهلا يا أخوان، ولهذا عدت هذه الآيات من فضائل عائشة ولا لا، وهي التي قدمت بهذه المقدمة، قالت تقول، كانت تقول: وكنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. كنت أقول سار النبي رؤيا، هذا إحسان الظن بربها أن الله سيظهر براءتها، لكن في رؤيا، لكن كان شأنها في نفسها أحقر من أن ينزل الله فيها قرآن. فما عاد رسول الله حتى نزل وحيه عليه فأته مكان يأتيه، فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أبشري، ثم تلا عليها الآيات. نعم،
ولا سيما في هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه.
الله أكبر، ذكية اللبيبة العاقلة رضي الله عنها، سبحان من أعطاها كل هذا مع حداثة السن. تعرفون هذه كان سنها كم؟ 18 سنة، صح يا إخوان؟ 13 سنة، مو بثمان، 8 مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي 18 سنة، إنما هذا قبل أن يموت النبي بـ5، يعني 13 سنة، 13 سنة. وكل هذا الفهم، سبحان الله، النبي يدخل فيقول إن كنت وإن كنت، بعد حمد الله والشهادة، سبحان الله، لم يجري على لسان عائشة كلمة في عمر محنتي هذه تؤخذ عليه، ولا كلمة يا أخوان، بل كلها مقامات الإيمان ورجاحة العقل وقمة التوفيق. حتى ويتحكي قولت زينب لما استشارها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول وما كانت امرأة تساميني، ما كانت زينب، ولكن عصمها الورع، عصمها الورع. نعم،
ولله ما كان أحبها إليه حين قالت ولا أحمد إلا الله، فإنه هو الذي أنزل براءتها، ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها، ولا صبر لها عنه، وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا، ثم صادف الرضا.
الله أكبر، الله أكبر. وحينما يعطى القوس لباريه ويعطى المجال ابن القيم يعلق، فما الظن على هذا الفوائد المستنبطة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يكون سياق ابن القيم، يعني هذا فصل خاص يدرس وحده، يدرس وحده من أنفس ما كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم،
يقول ثم صادف الرضا منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة.
نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله،
ولو عرفت أن ذلك يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة لما فعلت ذلك، لأن لكنها المتمكنة التي تعرف موضعها عند رسول الله، فإن أقرب شيء إلى قلب رسول الله ما يرضي الله عز وجل، وإن ربا أنزل آيات في شأن عائشة لهذا رضا عظيم عن عائشة رضي الله عنها، وقبول ونصرة، فإني لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر. نعم،
فالطالب يكون عاذرا لشيخه في كل ما يحصل منه من جهة السؤال والجواب، وأن يكون ذا هيبة، وأن يتحرى الوقت المناسب للسؤال، فلا يسأله وهو متعب، لا يسأله في وقت يكون من حقوق الشيخ مع نفسه أو مع أهله، لا يسأله في وقت يريد فيه الانصراف، لأن باله يكون مشغولا، فقد لا يحسن أو قد لا يستحضر الجواب من كل جهة. ومراد المتعلم من السؤال أن يستفيد من شيخه، وهذا إنما يكون في حال يكون فيها الشيخ مع طلابه حسن الاستحضار أو مرتاح البال، فيفيض عليهم مما عنده. أما إذا كان باله غير جيد، فينبغي لطالب العلم أن يتحرى، وأن يكون شيخه محسا، وأن يكون شيخه
محسن
بأن هذا الطالب،
يعني شاعرا بأن هذا الطالب يهابه
ويحترمه ويحبه، فإنه يختصه ويخصه بأشياء قد لا يفيضها على الآخرين، وهذا ظاهر بين في سيرة كثير من أهل العلم. انظر مثلا كم نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية من مسائل لم ينقلها غيره، بل كان يختصه بكلمات وبفوائد وعلوم لم يجعلها أو لم يعطيها غيره. وكذلك أهل العلم
صنف مصنفات في هذا، في مصنف سؤالات ابن القيم لشيخه ابن تيمية رحمه الله، نعم، وسؤالات العلماء، سؤالات أبي داود لأحمد ونهانئ ونعم.
وكذلك
يعني هذه ما أتت من فراغ، هذه ما أتت من فراغ. الشيخ يخص الطالب النجيب المنتفع المستفيد، ويشعر الشيخ يا أخواني الشيخ أن هذه حسنة تكون له فيكبرها، لأنه وجد الأرض الطيبة، وجد الأرض الطيبة، لأن الطالب حسنة تورف عن ماذا؟ عن الشيخ. فإذا وجد الشيخ المحل المناسب لهذه الحسنة تعاهدها، بخلاف سيء الأدب سيء الطباع مثل هذا قد يكون قاطع طريق عن شيخه. كم من طالب يكون طالبا عند شيخه وقاطع طريق عليه، قاطع طريق منفر للناس عن شيخه، لأن الشيخ شئت أم أبيت ينسب لطالبه، كان حسن الخلق أو كان سيء الخلق، فيقال هذه تربية الشيخ، إن كان محسنا قال هذه تربية الشيخ، إن كان مسيئا قال هذه تربية الشيخ، نعم.
وكذلك أهل العلم فيما يتواردون فإنهم يختصون بعض طلابهم بأشياء، وهذا إنما كان نتيجة لحسن أدب الطالب.
مر معنا مع ترجمة ابن عطار مع النووي، كيف أن النووي رحمه الله تعالى قد كان يعطي ابن عطار ما لم يعطي غيره من التعاهد والبذل والوصية. وإسماعيل بن أبي أويس لما دفع البخاري حديثة ينظر فيها ويصححها وينظر ما فيها، نعم.
وهذا إنما كان نتيجة لحسن أدب الطالب وحسن إظهار هيبة الشيخ ووقت السؤال ونحو ذلك مما هو من الآداب العامة،
نعم.
صيغة السؤال أيضا مهمة، فمهم عدم الاعتراض في الجواب. كان مثلا في الدرس فلا يحسن إذا أجاب الشيخ إجابة أن يعترض، فلا يحسن إذا أجاب الشيخ إجابة أن يعترض الطالب، بل يذهب معه وينبهه إلى رأيه في المسألة إذا كان الشيخ ترك شيئا أو ما استحضر الجواب أو أخطأ أو ذهب وهلة أو ذهب وهله إلى شيء آخر ونحو ذلك من عوارض البشر فينبهه. والأصل في أهل العلم أن يكون رجاعين إلى الحق،
حقيقة هذه مسألة نسبية، بل قد يكون هذا التصحيح في الحلقة أولى، لأنه لو انتظر حتى يخرج الشيخ ثم ينبه الشيخ، فبعض الناس قد يكون حاضر المجلس ولا يحضر بعد ذلك، فينبهه ولكن بالأدب، فالغاية والغرض هو صيانة العلم وتصحيح العلم. والشيخ وارد قد يقول هذا حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن عمرو فيصح هذا، أو قد يقول هذا الحديث في الصحيحين والحديث هذا ليس في الصحيحين، بل قد يكون ضعيفا لكنه وهم الشيخ وإيماء الشيخ واختلط عليه، فتصحيحه بالأدب هذا مطلوب. وأما مسألة التأخير فإن كان الأمر لا يستدعي، لكن مع تصحيح العلم أو غير ذلك هذا أولى أن يكون في المجلس، لأن ربما يحضر أناس ما يحضرون غدا، نعم.
والأصل في أهل العلم أن يكونوا رجاعين إلى الحق، فإذا استبان الصواب للشيخ من جراء كلام الطالب عنده فإنه ينبه الطلاب بعد ذلك على هذا الأمر،
كهذا الطالب الذي حضر مجلس شيخه فإذا بالشيخ يقول لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر وآلى، طلق وظاهر وآلى، آلى من نسائه، كان هذا أول مرة يحضر الطالب، وخرج الشيخ فتبعه الطالب ثم انفرد به ثم قال يا شيخ لقد قلت لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر وآلى، أما أنه طلق فنعم، آلى فنعم، أما أنه ظاهر فلم يظاهر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منكر من القول وزور. فحمد الشيخ للطالب هذا. فلما كان المجلس من الغد ودخل الطالب والشيخ يدرس فقال مرحبا بمعلمي بمعلمي، مش أنا جماعة أمس حصل كيت وكيت وأخوكم هذا أو هذا الطالب صحح، تخيل مرحبا بمعلمي. طبعا لما يكون الناس عند الشيخ، أنت مثلا في حلقة الفوزان مثلا وفجأة الشيخ الفوزان يقول مرحبا بمعلمي، معلمي من معلمي؟ تنظر أكيد معلم ده شيخ كبير السن داخل له هيبة وكذا، إذا بي يعني الطالب هو نفسه الطالب يحكي عن نفسه أنه وجد في نفسه حالة أخرى كأنما يعني يمشي وما تحمله أرض. ثم ذكر ما كان من شأن هذا الطالب. نعم.
فإذا نلخص من هذا، نخلص من هذا إلى شيئين: الأول لا يشترط أن يكون العالم مصيبا مفصلا للمسائل دائما، وكان يقال في رواية الحديث كنا إذا نشطنا أسندنا وإذا كسلنا أرسلنا، أي قد يكون الحديث مسندا عند العالم فيختار أن يكون مرسلا فيقول مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو يقول الزهري قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وإذا نشط أسند.
معلوم أن هذا العلم في طرحه وأدائه يتبع النشاط ويتبع الفطور يتبع المقتضي، فقد يكون حال يقتضي الإسهاب حال يقتضي الاختصار. ولهذا أنت لو حضرت شرح كتاب لشيخ أكثر من مرة تجد عطاء في هذا الكتاب المرة غير عطاء في هذه المرة، في بعض الدروس كان يكون عطاء أكثر من آخر، هكذا يعني دي معروف عند كل أهل العلم، لأن هذا يتحكم في أمور تتحكم فيها في ذلك أمور عديدة وليس أمر واحد. وهذه فائدة الملازمة، فائدة الملازمة أنك تأخذ من الشيخ تفصيلاته واختصاراته وكل شيء، تأخذ كل شيء من الشيخ. نعم.
وهذا يعني أن العالم قد يكون عند الجواب مفصلا،
عنده الجواب مفصلا،
عنده الجواب مفصلا، لكن لأجل شيء في باله أو ضيق المجلس أو ما يعتري المرء عادة يختصر الجواب، وقد يكون ثم في الاختصار شيء من الخلل. فإذا رأى طالب العلم في جواب المسألة ما ليس بمستقيم فإما أن ينبه الشيخ أو أن يعرض السؤال مرة أخرى في وقت آخر ليأخذ الجواب ويعرف اجتهاد العالم أو رأيه في هذه المسألة أو جوابه على السؤال، لا لأن الشيخ أو العالم أو المعلم ليس دائما نشيطا أن يقول كل ما عنده، فطارة يكون نشيطا وطارة لا يكون نشيطا، فتجد الجواب مختصرا وأحيانا ربما كلمة واحدة.
نعم.
رابعا أن يكون
طالب، وهذه الكلمة واحدة قد تكفيك أنت كطالب لكن لا تكفي من وراءك، فإن بعض الأمور يحتاج إلى تفصيل، مثل ما كثيرا ما يقول الشيخ الفوزة مثلا دعوكم منهم. طيب دعوكم منهم تمشي معي أنا، دعوكم منه عندي تساوي 1000 حكم، دعوكم منهم فإنهم لا يأخذ عن العلم، دعوكم منهم فإنهم أهل بدع، دعوكم منهم فلا تنفقوا أوقاتكم في مجادلتهم فإنهم معاندون، دعوكم منهم بس ما تصلح أنا أن أنقل لبعض الناس الذين عندهم شبه ويريد أن تستأصل الشبه على وجه التفصيل، أقول له الشيخ يقول دعوكم منه، لكن الشيخ في الموطن آخر ماذا يقول؟ مثل يا شيخ نعم عندنا جماعة يعني يلزمون أو بعض الناس يلزم بتبديع وكذا وكذا، فيعني ما ترى مثلا يعني أرى اتركوهم. طيب الشيخ نفسه يوضح في عشرات المرات أن الإلزام بهذا إن قام على الساق الدليل فإنه يلزم مثلا، أو يا شيخ بالنسبة لمن الآن يعني يشتغل بالجرح والتعديل، لأن بعض الناس يسوق السؤال مساقا معينا، فالشيخ يقول هذا انتهى أمره، هذا كان بعلم الحديث وعلم الحديث انتهى، يعمم الرجل ويترك ما قعده الشيخ وصنفه وقاله كثيرا، بل واقع حياة الشيخ، واقع حياة الشيخ في الردود في كتب، ما هو بفتوى يا إخوان، يرد على البوطي في كتاب الصابوني في كتاب الرفاعي في كتاب القرضاوي يتبعه في كتاب كتب ويقدم كتبا أمثل هذا، يقول لك يقول لك ويقصد خلاص انتهى علم الجرح لا تكلم فيه مبتدع ولا ضال، ما يقول الشيخ هذا راجع شرح الشيخ في سنة البربهاري، ويتكلم أيضا عن كلمة البربهاري في المعاند الحق وكذا، فمثل هذا يا فحقيق على من عرف هذا أن يبين للناس قصته حتى لا يغتر أحد به. فيقول الشيخ في ذلك الرد على المخالف وعدم السكوت عنه، وفيه الرد على من يقول دعوكم من الردود. الشيخ يقول في الرد على من يقول دعوكم من الردود ولا تشتغلوا بهذا، فلا بد من هذا البيان ولا بد من هذا كذا وكذا. وتكلم الشيخ مثل ما يتكلم من يسأل الشيخ ليرد عليه، الذي يقعد دعوكم من الردود، الشيخ يرد على ما يقول دعوكم من الردود، لكن يأخذ جواب الشيخ يقول شوف الشيخ قال خلاص انتهى هذا الأمر انتهى، فهذا خاص بعلم الحديث، وعلم الحديث قد دفن مع رجاله. فبعض الأجوبة قد يكون فيه ماذا، ولهذا أنا أقول بكل صراحة، وإن وجد هذا في بعض مشايخنا أحيانا، في الشيخ الفوزان يوجد أحيانا، في الشيخ فلان يوجد أحيانا، في كذا يوجد أحيانا، حتى الشيخ ربيع نفسه قد يوجد في بعض الأجوبة بعض الإجمالات أحيانا. نقول نحن إذا أردنا أن نتعلم وأن ننتفع وأن نستفيد في لو كان عند الإنسان شيء من الانتفاع ينتفع بإخوانه، إذا جاء يجيب الجواب فليحرص أن يكون جوابه مفصلا. أنا من الفوزان؟ الناس الفوزان يقول دعوكم منهم الأمة تطير وراءه، أنا من ابن باز يعرض عليه كلام كلمة لسيد قطب فيقول هذه ردة مستقلة، ولا يقول هذا مسكين ضاع في التفسير. أنا هشام، يعني هشام حتى يرتقي الناس إلى أن يأخذوا من كلامي عشر معشار العشر اللي يأخذونه من كلمة ابن باز مسكين ضاع في التفسير، لابد أن أتكلم عشرات المحاضرات في بيان ضرة سيد قطب وشمولية ضرة سيد قطب ونقلات سيد قطب وكتابه كذا وكتابه كذا، عسى أن يصنع شيئا. لكن أتقمص أنا مسكين ضاع في التفسير، صار مسكين ضاع في التفسير، رجل إمام، رجل شهيد، رجل أبى أن انتبهتم يا إخوان؟ فأنا ما جاء أقلد أنا بن باز لتكفيه الكأة. أحمد رحمه الله يسقط من وراء من وراءه بالكلمة، تكلم في الكرابيسي كلمة خلاص راح الكرابيسي، راح الكرابيسي. سفيان يتكلم في الحسن بن صالح خلاص راح الحسن بن صالح، أجي أنا أتكلم مثل ما تكلم سفيان كلمة؟ أنا أعرف قدري، قدري يحتاج إلى تقرير وتكرار ونقلات ومحاضرات وإعادات عسى أن يحقق شيئا. فلا يأتي واحد جاهل يقول هذا تكرار وكثرة ردود، يا أخي يعرف قدر هذا ابن باز يا أخي، يعني يتكلم في سيد قطب ماذا قال؟ ماذا قال في سيد قطب؟ قال كلمة يا أخي ما، لكن أنتم سبحان الله كأن الدين هو ابن سيد قطب، سيد قطب سيد قطب. يا أخي إذا جاء ابن باز ليس أنت ربيع بن هادي كم صنف في سيد قطب؟ شوف إحنا كل دورة نأخذ لسيد قطب مع ربيع بن هادي صح؟ صح؟ كلمة ابن باز في واقعها على الأمة أقوى من كتب ربيع بن هادي، كتب ربيع بن هادي لمن أراد التفصيل، كلمة ابن باز في النفوس أقوى من كتب ربيع بن هادي. هذا ابن باز يا أخي، ابن باز له كلمة في الإخوان والتبليغ، شوف تكلم العلماء في الإخوان والتبليغ واللي صنع كتاب التواجري في التبليغ، تواجري حمود التواجري العالم الإمام كتابه في التبليغ أوقع في الأمة ولا يا شيخ؟ نعم بالنسبة لإخوان التبليغ تكون في 72، هي نعم نعم تكون في 72 فرقة بس خلاص، هذه أقوى من كتاب حمود التويجري. طيب أنت لن تبني بس ولن تحمود التويجري، ماذا تصنع؟ اضرب، يعني إذا كان التويجري اضربه في كتاب من كلمة ابن باز، طب وأنت تضرب في كم؟ فارحموا الأمة، ارحموها واعرفوا ماذا تحتاج إلى الأمة. أنت طويلب في وسط صحراء قاحلة شمعة تضيء ما حولك، يبقى لابد تمشي 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 حتى تضيء لكل واحد، إنما هؤلاء مصابيح يا أخوان، أقمار، القمر يضيء كل الصحراء، إنما أنت شمعة تأخذ الشمعة، هؤلاء ينتفعون بضوئك شوية، تنتقل إلى آخرين، فيأتيك واحد يقول أنت ما وراك إلا هذا. عرفتم لماذا التكرار؟ لأن حجمك صغير، حجمك قليل، الذي يقتنع بك يقتنع بك بعد 1000 محاضرة، بعد 1000 ذكر. إنما ابن باز يتكلم الكلمة تطير في الأفاق، يحملها الناس في كل واد وناد، يقولون قال ابن باز، قال ابن باز، قال ابن باز. الحويني ماذا عندك في الحويني؟ شوف أنت تتكلم كم سنة في الحويني، وغيرك يتكلم كم سنة في الحويني، صح؟ قل لي أقوى كلمة تؤثر في الناس كده في الحويني، ها؟ مين؟ فإن عبد الرحمن ابن عبد الخالق والحويني من المبتدعين. راحت المسألة خلاص يا حويني، ابحث لنفسك عن أرض تقلك غير الأرض التي تعيش فيها، وسماء تظلك غير السماء التي تستظل بها. خليه شم من الصبح الأخر، من أنت؟ من أنت؟ يبقى شيء من المعادلة يحتاج منك إلى كثرة هذا، وكثرة الكلام في التحذير من أهل البدع لا تشمئز منها قلوب أهل السنة، إنما يشرق بها قلوب أهل البدع. وأما أهل السنة فيقولون زد سدد الله رميك، فإن الأقوال كثيرة، وإن المواقف متعددة، وإن هؤلاء قد كان صار كل واحد منهم على ثغر، ترابطوا ترابط السلاسل وارتفعوا ارتفاع الجبال في أعين الناس، فمن ذا الذي يأتي عليهم إلا كثرة، وإلا تحذيرا، وإلا توظيفا، وإلا كذا وكذا من هذه الأمور. نعم. فلهذا أنا ما آتي إلى هذا الأمر وأقول شيخنا كان طريقته، دعكم منهم، اسكت يا جماعة، هذه تنشغل بأولاء. لا أنشغل، أنشغل. أنت تقول لا تنشغل، جزاك الله خير، ينقل عنك على وجهه. أما أنا أنشغل، أما أنا أبسط، أما أنا أبين، أما أنا في مجتمعي مجتمع مليء بهذا. ثم يقل الناطق بالحق، لو كان مجتمع في فوزان في مسجد متعب بن عبد العزيز، وابن باز في مسجد الأميرة سارة، والغديان في مسجد الإفتاء، والأطرم في مسجد السلام، وفي كل واحد يا إخواني مغرب واحد يجمع كل هذه الأقمار في بلد، كنت هنا أو كنت هناك وجدت عالما عندك إفتاء، روح إليها تسأل، تجد علماء، تدخل ممرا فيه ابن باز، فيه فوزان، فيه غديان، فيه آل الشيخ، في علماء. لكن حينما تكون بيئة فيها من؟ فيها حزب زور، فيها عبد المقصود، فيها برهامي، فيها حسان، فيها حويني، فيها رسلان، فيها بنا، فيها عشرات مئات، كل له عقليته، فمن هنا ينشأ إخوان، ومن هنا ينشأ التبليغ، ومن هنا ينشأ الجماعة الإسلامية، ومن هنا تنشأ التكفير والهجرة، ومن هنا تنشأ الصوفية وتقوى، ومن هنا تنشأ العلمانية، ومن وهكذا. هذا جهاد، هذا جهاد. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: رابعا أن يكون طالب العلم مع شيخه صبورا، فالصبر في التعلم، والصبر في على أخلاق شيخه، والصبر على انتزاع الفوائد منه، فهذه 3 أشياء. أما المسألة الأولى فصبره على التعلم في أن يكون صابرا على حضور الدرس إذا كان واثقا بعلم شيخه، فلا يحكمن على شيخه أو يزهد فيه، وإذا حضر درسا أو درسين أو 3 فهذا ربما تأتي عوارض.
نعم. أو يزهد فيه، فيحكمن على شيخه ويزهد فيه. نعم. إذا كان واثقا بعلم شيخه فلا يحكمن على شيخه ويزهد فيه، وإذا حضر درسا
وإذا حضر درسا أو درسين أو ثلاثة فهذا ربما تأتي عوارض أو نوع الدرس يحدده أو المتن مثلا ما فيه مجال للتفصيل أو وللإفادة، فلا يكن الطالب عاجلا غير صبور في التعامل مع شيخه وفي الحكم عليه.
لا تذهب مثلا مثل ما ذكرت لكم في حلقة الشيخ الأطرم مثلا من الفجر إلى الشروق ربما قرأ عليه 10، فالشيخ يعطي هذا 5 دقائق وهذا 10 دقائق وهذا 3 دقائق وهذا كذا حسب المتاح، فاصبر ما تقول والله كتاب طويل، انظر إلى ما تستفيد وتحصله. الشيخ مثلا غذيان بعد العشاء يقرأ عليه في كتب الأصول مثلا، هذا معه كتاب كذا هذا معه كتاب كذا هذا معه كتاب كذا، قد أحيانا كان واحد يقرأ مثلا 5 دقائق 10 دقائق الشيخ ما يعلق ولا كلمة ما يعلق ولا كلمة، لكن قد يأتي الشيخ يعلق ويبين لك الكتب التي صنفت. كان الشيخ من أعجب من رأيت، أكثر واحد من مشايخنا كان يحفظ أسماء الكتب الجديدة تنزل مو بالكتب القديمة، يقول هذا في أحد الناس له رسالة دكتوراه في هذا الأمر، رسالة ماجستير في هذا الأمر في باب الأصول، الشيخ في باب الأصول كان يحفظ، ولعله يمكن هذا مر معنا في رسالته في الأصول ذكرناه في دورته. فالشيخ كان يحفظ كل جديد ينزل الشيخ يطلع عليه تقريبا، فيقول هذا لفارس الدكتوراه ماجستير بعض الباحثين صوى هذه الرسالة وهي رسالة نافعة في هذا الباب، فأحيانا يسب الشيخ وأحيانا ما يعلق، محتاج صبر الشيخ كما قلنا يا إخوان. نعم الشيخ في الدرس تهابه جدا تهابه، يعني الشيخ ممكن ما يرد عليك، تخرج من الدرس تصحبه إلى السيارة تجد شخص آخر، الضحك الابتسامة يعني الابتسامة والسلاسة، تجي تقبل رأسه لك هذه رشوة هذه ماذا تحتاج هذه رشوة تقدم رشوة، يمازح وانت في الدرس أصلا ما تجرؤ أن تقول له شيئا، حال وهذا حال هذا حال وهذا حال، شيخ يقدر الشيخ له نظر في التربية الشيخ له طريقة في التربية، اصبر على كل شيخ لك، هذا يربي بالشدة هذا يربي بالإعطاء الفرصة هذا يربي بإعراض هذا يربي، كما قلت لك الشيخ يركز على نقطة مهمة والعلامة مستفادة، لأن الشيخ صالح استفاد الحقيقة من المشايخ يا أخوان، يعني كما قلت لكم طالبان الحقيقة في نظري أنا، يمكن في غيرهم أنا ما أدري، لكن حقيقة اللي رأيت يعني أكثر 2 انتفعوا المشايخ الشيخ صالح على الشيخ والشيخ عبد السلام برجس، انتفعوا. فالشيخ من طلابه من مشايخه القريبين الذين كان يحصل عليهم الشيخ الغذيان أيضا من مشايخه، فالشاهد الشيخ حينما يقول تثق في شيخك وكذا هو يعلم هذا الأمر، يعني ما تتهم شيخك ولا تظن به، فعلى أي وجه ربك فقل الحمد لله المهم يربيني المهم انتفع به، على أي وجه انتفع به. نعم
وهذا كثير عند الشباب في أنهم يستعجلون في الحكم ولا يصبرون، وخاصة مع المشايخ الكبار الذين لهم علم بالعلوم الأصلية في الشريعة والصبر عليهم
بالعلوم الأصلية في الشريعة. نعم
والصبر عليهم ومعهم يفيد الطالب كثيرا
الطالب كثيرا
يعني يفيد يستفيد. الطالب كثيرا.
نعم.
أما الثاني فالصبر على الشيخ من جهة أخلاقه، وهذا قدمنا طرفا منه ما يشير إشارة إلى أصل ذلك،
يبقى الصبر على أخلاق الصبر في التعلم، الثاني الصبر على أخلاق الشيخ، وهذا قدمنا طرفا منه ما يشير إشارة إلى أصل ذلك. نعم.
وقصة موسى عليه السلام مع الخضر معلومة، وكيف أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. في القصة المعروفة وفي موسى عليه السلام لما صاحب الخضر
وموسى عليه السلام لما صاحب الخضر
لم يصبر عليه، ففي المرة الأولى ركب السفينة فخرقها الخضر، فقال له موسى عليه السلام
مع ماذا؟ مع أن موسى نبه عليه تنبيه واحد صح؟ ما هو؟ لا تسأل عشان حد يحدث لك منه ذكر، يعني هو تنبيه واحد قد يقول قائل لكن ما أقل صبر موسى، حاشا، لكن الأمور هذه لما كانت خارج المعهود بقوة، بقوة، هذا السبب. ولهذا الخضر يعلم هذا الأمر، من هنا أوصى هذه الوصية. لكن أمور لما كانت خارج المعهود ولا تنتظر، قوم أركبون بغير نوال وكذا تخرق السفينة، هذا جزاء، قوم ما أخذوا منا شيئا، هذا غلام ما كسبت يده شيئا يقتل. تعال بقى في المقابل، قوم لا يضيفون تبني جدارا، يعني إذا كلها على خلاف، من هنا ما صبر عليه السلام. وأيضا هذا لحكمة يعلمها الله عز وجل، وإلا موسى من أولي الحزم، هذه حكمة يعني يعلمها الله، وهذا كله في تقدير الله. نعم.
فقال له موسى عليه السلام: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ إن الأصل الصبر. وفي المرة الثانية سأل فكرر عليه الجواب. فقال الخضر لموسى عليه السلام: ألم أقل لك، أي فيها تخويف وفيها غلظة، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم فارق الكليم، فارق الكليم الخضر بسبب عدم الصبر، ولو صبر لأخذ منه علما كثيرا، وددنا أن موسى صبر.
هذا هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فهذا الأصل العام هو أن الطالب مع الشيخ يكون صبورا ولا يستعجل عليه في مسائل لا يحسنها الطالب، وهذا وجدناه من بعض الإخوان أنهم يستعجلون فيكون علم قبل مخالطته لهذا العالم أو الشيخ، فيكون علم قبل مخالطته لهذا العالم أو الشيخ مسألتين أو ثلاثة، مثلا في مصطلح الحديث، وعلم حكم المرسل أو حكم الحديث الضعيف أو الاستدلال به أو نحو ذلك، أو الحديث هذا ضعيف أو الحديث هذا ليس بصحيح، أو علم أن الراجح في المسألة كذا. فإذا خالط عالما وابتدأ هذا بكلام ذهب ذلك لعدم صبره، يعارض فيقول معترضا: ليس الحديث هذا مرسلا يا شيخ، أو هذا الحديث أليس ضعيفا، ونحو ذلك. وهذا الطالب لقلة صبره وأيضا قلة علم العلم فإنه اعترض، وهذا الاعتراض الذي هو من جراء عدم الصبر يسبب المفارقة وعدم إحسان الشيخ الظن بهذا الطالب وعدم إفادته. والعلوم مختلفة والمشايخ مختلفون في استعداداتهم وفي علومهم، وأيضا الطالب قد يكون متأثرا بكلام عالم فيأخذ هذا الكلام ويدلي به على عالم آخر فيقع منه عدم الصبر والاستعجال.
نعم.
الثالث في مسائل عدم الصبر ترك الصبر الذي يفضي إلى خسارة.
يعني كان عندنا عند الشيخ صالح الأطرم الطلاب، فالمهم منهم طالب كان مصري، وهذا حقيقة كان ذكيا، يعني عنده فطنة وذكاء واستحضار، لكن كان دائما مناقشة وكذا. هذا آل أمره إلى ماذا؟ ونزل إلى مصر ورفع بقى مسألة العذر بالجهل وصنف مصنفات فيها، وكان على نفس شدته ونفس صلافته حتى أضاع نفسه، ما استفاد أحد ولا يعرف أحد، والأولى ألا يذكر اسمه. الثاني كان طالب أيضا سعودي، كان من أصحاب ماذا بقى؟ مسألة الدليل وكذا، شيخ يعني هذا ما في دليل، شيخ الفقهاء يعني هذا، شيخ الكلام ماذا؟ كلام رجال، والله يسألنا يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين وما أدري إيه. كان دائما يركز على مثل إيه؟ هذا فيما يظهر التهوين من شأن ما يقرأ على الشيخ، في متن الزاد، في متن مثلا كذا، في تعليقات الشيخ أحيانا. كان في بقى طالب بالعكس، هو أقدم طالب كان عند الشيخ، وهو حقيقة طالب علم يعني طيب وقوي وصاحب يعني سمت، كان هو يقرأ على الشيخ في جامع الترمذي، وكان له قراءة قبل ما أروح يعني الشيخ، وهو صراحة من يعني ثاني طالب انتفع بالشيخ، فكان مؤدبا جدا، مع أنه كان على علم وكذا، كان حذر جدا في الكلام مع الشيخ حتى انتفع به انتفاعا، يعني انتفع هو بالشيخ انتفاعا عظيما، وكان الشيخ يقربه جدا يعني منه لأدبه مع وفور علمه كطالب يعني، فانتفع بالشيخ انتفاعا عظيما. فهذا طالب وهذا طالب وهذا طالب على حسب. نعم.
قال الشيخ: الثالث في مسائل عدم الصبر ترك الصبر الذي يفضي إلى خسارة في اقتناس الفوائد. فالعلم مراتب، وهناك علم هو تقرير للعلم، مثل من يسمع شرح كتاب وتقريرا على متن أو تقريرا على كتاب مطول، فهذا علم يمكن أن يؤدى والطالب يسمع، لكن هناك فوائد لا يجدها الطالب في الكتاب بسهولة، وفوائد متنوعة حصلها الشيخ من مشايخه المتنوعين، ومن معلومات كثيرة، ومن قراءات متنوعة بضوابط وفوائد ونحو ذلك. وهذه الفوائد والضوابط والنكات الرصينة لا يوصلها الشيخ لأي طالب، بل يخص بها بعض طلابه لأنها من الفوائد المهمة عنده، فلا يظهرها لكل أحد. لهذا إذا صبر المتعلم على العالم فإنه يخصه بأشياء تفتح له باب العلم، بل ربما كانت الواحدة من تلك الفوائد تساوي رحلة. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون صبورا، وأن يعلم أنه كلما طالت صحبته لشيخه وحسن أدبه، كلما طال حسن أدبه معه، وكلما كان صبره عليه أكثر، كلما أعطاه من العلم الخاص الذي قد لا يكون ثم مناسبة لإبدائه لكل أحد. رأي العالم في الأوضاع، رأي العالم في بعض المسائل الخاصة ونحو ذلك. هذه قد لا يحسن أن تبدأ في
لا يحسن أن,
لا يحسن أن, تبدأ, أن في تبدأ في الدروس.
يعني الشيخ مثل هذا التوسع والأشياء التي قد لا يعني تليق بمقام الدرس، لأنه قد ينقلها من لا يفهم على غير وجهها، هذه يعطيها من؟ يعطيها الطالب لو في مجالس خاصة، لو في بعض سفرات أو في غير ذلك. مثل هذه الأشياء يخرج أشياء من الشيخ لا تكون في إيه؟ في الدرس نفسه، في حلق العلم نفسه. نعم.
وإنما قد يخص بها بعض الطلاب، وهذا إنما يكون لمن عنده الأدب مع الشيخ وحسن ظن الشيخ بالطالب في أنه حافظ لكلامه مستفيد منه. خامسا، أن يعلم الطالب أن حضوره لمجلس الشيخ إما في علم أو في مجلس ليس من مجالس العلم، أي في مجلس معتاد في بيته أو يصحبه في رحلة أو يمشي معه في وعظ أو إلقاء دروس أو محاضرات أو علم أو نحو ذلك، أو يصحبه في حج أو في سفر إلى آخره. أن يكون طالب العلم مع الشيخ متحريا للاستعداد، أي لا يبتدئ الكلام دون استعداد منه لذلك، بل يقتنص هذا الوقت ولو كان ضئيلا في أن يأتي بالأسئلة المهمة المشكلة، أو أن يتحرى الفوائد التي لا يكون المجال مفتوحا أن يلقيها دائما، وهذا يحتاج إلى استعداد. معلوم أن كل طالب
والعلم يا أخواني يتوقف جله على حسن السؤال، وقد يكون الإنسان عنده فرصة معه عالم مثلا يحج معه يبقى معه أيام ومع ذلك ما ينتفع به، وبعض الناس قد يلقى الشيخ دقائق وينتفع به انتفاعا أعظم، لأن يركز في السؤال. نعم.
معلوم أن كل طالب علم إذا قرأ فإن لديه مشكلات يشكل عليه
قراءته
في الكتاب الفلاني وكلام العالم، ويشكل عليه فتوى العالم ولا يدري وجه هذا الحديث كيف يوجه، الفتوى على كذا والحديث كيف نوجهه، أنت قلت مثلا مرة كذا والسنة دلت على كذا، بما توجه هذا، وأشباه ذلك من المشكلات التي تعترض طالب العلم في قراءته، ومن المشكلات التي تعترض طالب العلم فيما يسمع من الفتاوى والعلم، فإن هذه تحتاج منه إلى وقت مناسب للسؤال، وهذا يحتاج إلى استعداد. فإذا صلة طالب العلم بشيخه في مجلس العلم أو في خارج مجلس العلم لابد أن يكون على استعداد، فلا يأتي للمجلس هكذا عفوا، وخاصة في هذا الزمن الذي الوقت فيه أصبح أقل من القليل. فإذا أراد طالب العلم أن يستفيد من المعلم أو من شيخه أو من العالم، فيكون مستعدا للحضور فيما يفكر به وفيه وفيما سيعرضه قبل حضوره. من الناس من يظهر على باله سؤال وقت الجلوس فيلقيه، وهذا غير مناسب، لأنه قد لا تكون أنت مفكرا في السؤال من كل جهة، فيأخذ العالم أو الشيخ الانطباع عنك بأنك تستعجل في السؤال، وبالتالي قد لا يفتح لك أو يفصل لك أو لا يعطيك المنزلة اللائقة بعلمك. فينبغي أن يكون طالب العلم مستعدا في مخالطته للعلماء أو والمشايخ، في أن يكون حذرا في الكلام، هائبا في أن لا يسأل إلا بشيء يحسن السؤال عنه،
يحسن السؤال عنه
يحسن السؤال عنه لا يورد إشكالا إلا بإشكال يحسن الاستفهام عنه وهكذا. وأما أن يحضر ويلقي أي سؤال وأي كلام ونحو ذلك فهذا ليس مناسبا، لأنه قد يعطي الشيخ نظرا على طالب العلم ليس بحسن. هذه بعض آداب عامة مع المشايخ. والأدب الذي ينبغي حفظه وتجده في الكتب التي ذكرنا بكثرة أن موالاة طالب العلم لشيخه واجبة، ومعنى الموالاة أن يحبه وأن ينصره وأن يذب عنه ونحو ذلك بما يعلمه هو،
لا بعصبية ولا بجاهلية، وإنما بعلم، لأن الطالب أدرى بشيخ من غيره، فإذا تكلم أحد فيه بجهالة قال لا بل أنت لا تعرفه، بل الشيخ قرر كذا وقال كذا وفعل كذا وعنده كذا وهو بريء من كذا، فأنت تكون أداة نقل وأداة تبرئة وأداة دفاع عن الشيخ، وهذا من أقل حقوق الشيخ عليك. بعض الناس قد يغالي في ماذا؟ قد يغالي في عدم إظهار التعصب لشيخه، لا يريد أن يفهم عنه أنه متعصب لشيخ، فماذا؟ فيترك نصرة شيخه في المواضع التي يتعين نصرته فيها. بل ينصر شيخك، اذكر شيخك، اذكر ترجمته، من يدافع عن الشيخ إذا لم يكن الطالب الذي هو أعلم به وأعرف به؟ ألست إذا اتهمت دافعت عن نفسك؟ أولى منك شيخك، قد أنت لا يعني يضر الناس بالكلام فيك، لكن قد يضر الناس بالكلام في العالم، لأن العالم سوف ينصرف عنه الناس إذا تمكن هذا الكلام منه. فبعض الناس قد حتى يظهر أنه غير متعصب شيخه ربما ما ذكر اسمه، حتى ربما ما ذكر اسمه، وربما إذا قال يعني دعنا من الشيخ وتعالى إلى كذا، ما هو بكل شيء تقول دعنا من الشيخ، لا، إذا كان فيه الاتهام نعم لابد أن تدافع ولابد أن تبين ولابد أن تذكر فضيلة رأيتها وكذا. إنما إذا كان الموضع موضع فتوى وهذه الفتوى عليها الأدلة فتقول دعنا من الشيخ، ألم يقول هذا ابن تيمية، ألم يقول هذا أحمد، ألم يقول هذا كذا. لكن إذا كان الشيخ خاصا بالشيخ وطعن في الشيخ تقول دعنا من الشيخ، طب تعالى كذا كذا، لا، لماذا دعك من الشيخ؟ نعم.
ولهذا جاء في كتب الآداب أنه يحرم الطالب من علم الشيخ إذا كان مغتابا له، وهذه مجربة.
نعم.
لأن غيبة طالب العلم للشيخ تفقد محبته وتفقد الاستفادة من علمه بعد ذلك، والأمور تأتي شيئا فشيئا، لأن القلب كلما كان أكثر محبة وأكثر قبولا لما يقال ورغبة في هذا المعلم أو في هذا الشيخ أو العالم، كلما كان أذب عنه وأحفظ لعرضه وأكف في اللسان عنه. وما علمنا أحدا من خاصة طلبة أحد من أهل العلم المتقدمين أو المتأخرين إلا وينشرون محاسنا. ومعلوم أن العلماء أو طلبة العلم ليسوا بأنبياء، ولا يشترط فيهم الولاية بأن يكونوا من من كمل
من كمل المؤمنين،
من كمل المؤمنين، وإنما يستفاد منهم على ما فيهم. وكلما كان العالم أو الشيخ أكثر اتباعا وأكثر استقامة وأكثر مجاهدة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر فهو أعلى لمقامه، لكن يؤخذ من العالم ما عنده وألا يتبع العالم بزلته، فلا يشنع عليه بأشياء يقولها وتنشر عنه، ويترك الخير الكثير الذي يقوله. فلو تتبع الناس سقطات العلماء في الماضي من الأموات رحمهم الله تعالى ورفع درجتهم لوجدوا شيئا كثيرا، فما من عالم إلا وله زلة.
أما وقد مات على زلته وكذا فلا تتبعه في زلته، ولكن لا تشنع عليه. أما إذا كان موجودا فانصح له فيما بينك وبينه عسى أن يرجع. نعم.
قال العلامة القاسمي رحمه الله: وما زال يمر بي الرجل الثبت وفيه مقال من لا يعبأ به،
يعبأ به،
من لا يعبأ به. ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة. فإذا العالم
كما هذا في المقالات التي لا يعبأ بها. نعم. إنما هؤلاء يسقطون هذا الكلام على ماذا؟ على أهل البدع، فيريدون أن تستفيد منه مع بدعته ومع ضلاله، وهذا إلحاق لهؤلاء المبتدع بالأئمة، إنما هذا الكلام في الأئمة. طبعا نلاحظ أن القاسمي هذا منتقد وعليه من المؤاخذات ما عليه ومردود عليه من أهل العلم. نعم.
فإذا العالم كما قال ابن رجب بأن المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، أي كل عالم لا بد أن يكون له
كما بينا من قبل قليل الخطأ، الخطأ مو بالانحراف والضلالة. نعم،
أي كل عالم لا بد أن يكون
أو
له غلط،
أو العالم بخلاف من أراد الخير والحق ولكنه أخطأ. نعم، أما إذا كانت بدعة فإن كل بدعة ضلالة. نعم،
أي كل عالم لا بد أن يكون له غلط، هل يشترط في العالم أن يحضر كل مسألة وأن يكون إماما في كل مسألة؟ ولو ذكرنا ما نقل، فمالك رحمه الله نقلت عنه أشياء، والشافعي رحمه الله تعالى نقلت عنه أشياء، وأحمد رحمه الله نقلت عنه أشياء، وأبو حنيفة رحمه الله نقلت عنه أشياء، وهكذا العلماء ما منهم من أحد إلا وثم شيء.
لكن ثم شيء بدون عدم قصد المخالفة، أما مع القصد ما وجد إمام يخالف السنة أبدا بقصد، إنما أهل البدع والأهواء هؤلاء وجدت منهم المخالفات وعرفوا الحق وأبوه، فإياك أن تلحق هذا بذاك، رفع الملام عن الأئمة الأعلام فيما لديهم من أعذار. فكره ابن تيمية رحمه الله
قال: بعض أهل العلم هذا فيه حكمة من الله عز وجل حتى لا يظن الناس بعالم أنه وصل مرتبة الأنبياء في أنه يؤخذ قوله كله وأن يقبل بعمله في الاقتداء، وازدادت مكانته في الناس وكلما زاد النقص وكلما قلت مكانته وهكذا. فإذا ينبغي لطالب العلم أن يتحقق قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأن يتحقق قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأن يعلم أن أهل العلم هم أهل الرفعة في هذه الدنيا، وأن أهل العلم درجات، فلا يجعلنهم في مرتبة واحدة، وأن لا يطلب الكمال في العالم أو في المعلم أو في شيخه، فهذا لا يكون، فما من أحد إلا وله قصوره، إما في مقاله أو في أفعاله أو في تصوره للمسائل أو في إلقائه للعلم، فيأخذ الطالب من العالم أحسن ما يجده، والحكم في ذلك كله سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات مختصرة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا متأدبين مع علمائنا ومشايخنا، ويلحقنا بالصالحين، وأن يجعلنا في زمرة العلماء العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
آمين آمين. هذه رسالة طيبة ومباركة، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.